مراجعة 5 دقائق المستفاد من الدرس. كل واحد يذكر فائدة كده مما كان قبل الظهر. عزاز السني، من السني؟ لا احنا عايزين بقى جواب واحد حاضر، انما انا هسأل اي واحد لسه جاي دلوقتي من السني يقول لك من اجتمعت فيه خصال السنة كله. عايزين واحد جواب واحد حاضر يا اخي، عايزين واحد حاضر. الكلام ده قديم، الكلام ده قديم، الكلام ده عام. ها قلنا السنة ايه؟ ها ما قلنا ما ها لا لسه دي تاني. لا احنا نتكلم عن هذا. يبقى السني هنقول ها السني الذي يتوافر، الذي يتوافر فيه، يتوافر فيه امران وليس امر واحد، يتوافر فيه امران وليس امر واحد. الاول ها اعتقاد اصول السنه كلها، فلا يكون الرجل مسؤولا اذا اجتمعت في خصال السنه كلها. الثاني ها نعم البراءه ممن ومما خالف أصول السنة. طيب فلو كان على أصول السنة لكن لم يتبرأ ممن خالف ولا من خالف فلا يكون من أهل السنة. إذا أثنى على من خالف لا يكون من أهل السنة. طيب من المبتدع؟ ها؟ المبتدع من كان فيه شيء من شيء من أمرين. الأمر الأول اجتمعت في أصول البدعة أو بعض أصوله. ها طيب الثاني من لا من أثنى ها نعم وخلطهم وروج لهم وأثنى عليهم فهو ماذا؟ فهو منه. طيب وبناء عليه سؤال، هل ما شيخ الثورات والحزبين هؤلاء هل ينطبق عليهم أنهم من أهل السنة أو أنهم من أهل البدعة مع التعليل؟ مع التعليل ها قول يا علي العلة. لا احنا عايزين تأصيل، عايزين تفصيل، لأنهم ها من جهتين نقول هؤلاء مبتدعتهم من جهتين. الجهة الأولى أنهم مخالفون لأصول أهل السنة من جهتين. الجهة الأولى أنهم وافقوا أهل السنة في أصول من جهة نظرية لكنهم خالفوها من جهة عملية تطبيقية، وهو الثناء على من خالف هذه الأصول، وأنهم لم يتبرؤوا من أهل البدع هؤلاء ولا من أصوله. طيب الجهة الثانية عبد الله أنهم خالفوا أصول، خالفوا أصولا نظريا وعمليا. يبقى إذن هؤلاء ليسوا على أصول أهل السنة من جهتين، أو تستطيع أن تقول خالفوا كل أصول أهل السنة والجماعة، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أنهم وافقوا في أصول موافقة نظرية ظاهرية لكن خالفوا من جهة عملية وتطبيقية. طيب الوجه الثاني أنهم خالفوا أصولا نظرية، مخالفة نظرية ومخالفة عملية. طيب ها تفضل. اللي عنده تأويل واللي عنده تقليد واللي عنده كذا لا يعتبر بكل هذا بعد بلوغ الحج، لكن لو افترضنا ان رجل من عوام الناس اعتقد فيهم اعتقادا حسنا وصار على طريقتهم فهذا انما نعلمه اولا، هذا نعلمه اولا. نعم. وليس هؤلاء المشايخ اللي ينزلوا الثورات وكذا ممن عندهم ماذا؟ ممن عندهم التقليد اللي هو ما بلغهم فيه. كل هؤلاء بلغتهم ماذا؟ الحجة من المشاهير يعني، بل وردوا على السنة، بل ولا يزالون يردون ويحطون على أهل السنة بأنهم مداخل واحذروا من هؤلاء اللي بيسبوا العلماء واللي بيسبوا وغير ذلك. وطبعا نعرف أن هؤلاء ماذا، أن هؤلاء بين أصول هما يعتقدونها، زي مثلا في الأسماء والصفات، زي في توحيد العبادة، زي كذا، لكنهم يثنون على من خالفها كالأشاعرة وكالصوفية وكالخوارج وككذا. دي الأصول اللي هما وافقوا فيها ماذا نظرية، إنما الأصول اللي خالفوها بقى زي الخروج وزي الاجتماع وزي الثناء على البدع والأهواء، دي القسم الثاني معروف. إذن هم أصلا ممن هم أصلا ممن يعرف الحجة في الأصول الأولى اللي هم عليها نظريا، ولكنهم يثنون وعلى أهل البدع ويمدحونهم. ما الفائدة أنك تعرف أن معتقد رسول الجماعة في الأسماء والصفات بين التعطيل والتمثيل، ثم تثني على أهل التعطيل وأهل التمثيل؟ ما الفائدة؟ يبقى أنت الآن الحجة أنت تعرفها، لكن أنت تبيع دينك في هذه المسائل بمجاملة. ما وجه الثناء على الأشاعرة والحكم على أنهم أهل السنة؟ ما وجه الثناء على الصوفية والحكم أنهم قمة وقامة؟ ما وجه الثناء على الخوارج والحكم عليهم بأنهم أعادوا للأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة؟ ما وجه مخالفة هؤلاء والثناء عليهم واعتبار أنهم رجال المرحلة إلى غير ذلك من هذه الأشياء، بالإضافة إلى الأصول التي خالفوا فيها؟ ها؟ لا، وقد يفتي غيره مثلا بموجب مثلا ما عنده، يقول مثلا عندي تقليد بدليل، يعني أنا قلت فلان لدليله مثلا، بس وصلتك حجة ولا ما وصلتك؟ ده أنت بتنسف. يقال لك بس فقط كلف نفسك أن تنظر في كتاب سنة، هل فعلا المسألة دي إجماعية ولا لا؟ بس المطلوب منك أدنى الأشياء، يعني ما تبحث كثيرا. ليه؟ لأن كل أصول السنة مجمع عليه، فأنت المطلوب لا تبحث كثيرا، أنت فقط هتفتح أي كتاب سنة وانظر هل هذا القول قول أهل السنة أم لا. إنما هو يقول لك المشايخ وكثرة المشايخ وإحنا كذا والواقع والتنظير شيء والتقعيد شيء وهذه كذا، كل هذا مع أنك تدعو إلى كلمة واحدة، يعني افتح أي كتاب سلفي سني. وليست هذه مسألة مسائل اللي تخفى أو المسائل اللي فيها الاجتهاد، ده مسائل أصول كلها. يعني المطلوب من أي شيخ من أولياء المشايخ حاجة واحدة بس فقط، افتح أي كتاب أصول السنة، والله لو وجدت هذه من الأصول يبقى تقول سمعنا وطعنا. وجدت أن هذه ليست من أصول هذه السنة يبقى لك أن تجتهد. طيب الكلام ده يوم ولا اثنين، شهر ولا اثنين، سنة ولا اثنين؟ اللي قالوه يوم 25 يناير هو اللي بيقولوا الآن يوم 16 شوال 44 نفس الكلام، ويبقوا إلا أن يشاء الله عز وجل. يبقى هذا تقليد ما ينفع، هذا تعصب للباطل. ليس المقلد اللي ما يدري، العام اللي بيسأل، أو حتى مقلد العالم وهو طالب علم لكن لدليله، إنما لهذا ولا ذاك. ولهذا أي كلام مرفوض في هذا الباب، لا جهة تأويل ولا جهة تقليد ولا جهة كذا، لأنك بتدعوهم إلى كلمة سواء. نعم، من الفوائد أيضا. نعم، ها؟ نعم، حكم من كان على أصول السنة الجماعة ولكنه في مكان لا يستطيع أن ينكر إنكارا علانا خشية ضرر هؤلاء، ما حكم؟ ها؟ يكون معذورا إذا كان على أصول السنة الأول حقيقة. نعم، اثنان، يتبرأ من أهل البدع ومن أعماله، يتبرأ في محيطه، زوجته، أولاده، من يخالطه، معروف براءته من هذا. لكن إعلان البراءة على منابر في دروس غير موجود إذا كان عاجزا عن ذلك، ويلحقه لو فعل ذلك يلحقه الضرر في هذا بقتله بشيء من هذا. نعم، لأن داخلة في قاعدة النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليكتب بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه. طب ثالثا أن يكون عاجزا عن الهجر من هذا المكان اللي بيسب فيه السلف، لأنه لا يحل لإنسان أن يقيم في أرض يسب فيها السلف وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر إذا كان عاجزا عن الإنكار. طب هاجر، طيب بهذا يكون معذورا. طب الثالث لا يكون معذورا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر، بقي راضي بالواقع هذا نتيجة الدنيا، وظيفة عنده، أرض يحرثها، منفعة دنيوية. نعم، نعم، إذا كان يثني على هؤلاء، وش ليس فقط أنه عاجز عن الإنكار أو لا ينكر، لا، ده أضاف إلى ذلك الثناء وقال أصلا أنا بخاف منهم فلابد أشاركهم ولابد أكون معهم وأخطب في مساجدهم وأثني عليهم لأنه أنا أخشاهم. هذا لا يعذر الإنسان، يعني يعذر الإنسان في ماذا؟ ترك إنكار المنكر عند العاجز وما في سبيل، لكن لا يعذر في تن منكر إلا في حالة واحد، الإكراه، لا يكون معذور إلا إكره. قالوا يتسجل كلمة الآن تقول إخوان المسلمون دول أفضل جماعة، يا إما نقتلك، خلاص أفضل جماعة من الجماعات، لأنه إذا جاز الإكراه في اعتبار الإكراه في الكفر يبقى من باب أولى في هذا الأمر. تمام، ها أشوف فتح الإيه؟ بريرة فيها ثلاث سنن، ها؟ نعم، التفريق بين الصدقة والهدية للنبي وآل بيته. الثاني التخير الأمة إذا كانت تحت العبد وعتقت، ها؟ الثالثة أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. طيب جمعة، نعم، أنه يجوز إعطاء الزكاة لرجل واحد من صنف واحد، ومن باب أولى إعطاء الزكاة لصنف واحد، ولا يلزم التعميم، لا يلزم التعميم أنك تعمم الأصناف الثمانية. ها يا عبد الرحمن، التبذير نفقة في محرم ولو قل. طب الإسراف، ها؟ أما الإسراف تجاوز نفقة في المباح، ده على معنى أو أن يفعل شيئا غير لائق وغير مشروع، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ها شيخ محمد، الذي الأول المضرب، نعم الإضراب، المضرب عن الطعام حتى مات بدعوى الجهاد والإنكار على اليهود والإنكار على كذا، مثل الذي حصل للرجل في فلسطين. نعم، هذا ليس في سبيله وهو مأزور ليس بمأجور على ذلك، لكن متى يكون شيء في سبيل الله؟ ها؟ إذا كان على سبيل الله، إذا كان على سبيل الله اللي هو الطريق، قل هذه سبيل أدعو الله على بصير وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتبعوا السبل. فمتى يكون هذا شيء في سبيل الله؟ إذا كان على سبيل الله. متى يكون هذا جاهد في سبيل الله؟ إذا كان على سبيل الله. وما سبيل الله؟ أن تجاهد الكفار وراء الإيمان بالضوابط الشرعية يعني. إنما يضرب عن الطعام حتى يموت قرابة 90 يوما، ولك أنا بأنكر كذا وأنا لي مطالب كذا، هذا قتل النفس، يبقى حكم قاتل النفس. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا الظاهر لنا، عند الله بقى يتولى، قد يغفر له قد لا يغفر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد مسألة مهمة حينما نأتي لتقعيد دايما أي مسألة يا إخوان، لا يقفز إليك ماذا؟ لا يقفز إليك المستثنى أو الضابط في غير ما نتكلم فيه. بمعنى تأتي تتكلم عن هذا الرجل اعتصم حتى مات وتقول هذا ماذا؟ هذا الرجل فعله ليس جهادا في سبيل الله، ولا هو يدخل حتى أحسبه شهيدا، ولا إلى آخره. فلا تقول مثلا: طب إذا كان هذا الرجل مثلا لم يسمع عن هذا الأمر قط، ورجل مثلا قلد رجل، ده حال الكلام عن معين. نحن نتكلم عن النوع، من فعل ذلك؟ من فجر نفسه؟ من قتل نفسه؟ حذر من هؤلاء التفجيرين، حذر من هؤلاء المعتصمين وأصحاب الإضرابات. لكن لما تأتي إلى مسألة معينة وأنه يعذب في أخيرة ولا كذا، لا، ده محتاج أمور أخرى أو توجب له العذاب، تقول يعني أن هذا حتما ولا بد يؤخذ على هذه المسألة. لا، دي مسألة أخرى. تأتي مثلا تتكلم في مسألة شيخ الصورات أو كذا، تأتي تقول يبقى تترك كل الكلام وتقول لعلهم متأولون، لعلهم مقلدون، لعلهم إلى آخره، فتهون من شأن بدعهم وضلالهم. هذه مسألة أخرى. حينما تأتي الكلام على المعين فهناك معين بلغته الحجة، هناك معين بلغته الحجة، دي مسألة أخرى في المؤاخذة. تمام. زي أيضا بعض الناس مثلا تجدوا نفسه في الإنكار على التعيين في البدع، لك إيه مثلا إحنا يعني لابد من ضوابط ومراعاة أمور في تعيين المبتدع، لابد أن نراعي مصالح، دايما نغم حسه هو الضوابط، وبيحصل بعض التجاوزات والتجاوزات والضوابط. بتكلم عن الضوابط ولا تكلم عن ماذا؟ عن التحذير من البدع، وجوب التحذير من البدع. دايما شغال في الضوابط، لابد يكون هو الحقيقة بيضع منهجية وعدم الكلام فيهم تحت مسمى شرعي كده، مسمى مقبول، والضوابط بعض الإخوة بيسرف، بعض الإخوة بتجاوز، بعض الإخوة بكذا، نحن لا نريد، بعض الناس ينفر، بعض الناس مش عارفين، ودايما متكلم عن البعض، يعني يتكلم عن إيه؟ يعني بيتكلم لا عن رفع الفاعل ونصب المفعول، لا، بيتكلم عن إن في وجه عند العرب تلزم المثنى حالة واحدة أو لضرورة شعرية، شغال في الضرورة الشعرية. بس على فكرة شيخ، في ضرورة شعرية إن ممكن يفتح المكسور ويكسر معناه، ها؟ احنا بنتكلم في ضرورة شعرية. انت بلان بتكلم عن رفع فعل ونصب مفعول وعن منع وعن جر الممنوع من الصرف بالفتحة او كذا، هتجرولي بالكسرة في ضرورة شعرية. طب احنا بنتكلم في ضرورة شعرية الان، طيب ماشي، تكلمت فيها، واحد جي مثلا لم يراعي الضرورة الشرعية واخطأ في هذا، خلاص يبقى ترد على المخطئ في هذه المسألة. لكن على طول دائما الحس هذا، انتبه يا اخواني، دائما حس اصل بعض الاخوة، اصل بعض الناس، اصل بعض الناس. التجاوز ما أحد يوافق عليه، لكن أنت أبرز السنة وأوضح المنهاج ثم تكلم عن فلان المخطئ، إذا أخطأ في شيء تقول أنت أخطأت بكذا، لا، دي فيها تجاوز. يعني مثلا واحد مثلا يجي مثلا يتكلم عن طلبة مثلا عن رسان وطلبته، اتكلم في سنن وبدع، اتكلم في هذا. لكن يجي واحد رسين لك مثلا طلاب رسان بالليسة وكذا وسخرية ومش عارف ايه، لا، ده غير صحيح هذا اصلا، ما لك انت ومن لبس الليسة وتسخر منه، تكلم انت عن حكم التزام هذا مثلا اللباس معين او شيء. انما تيجي تصور واحد وتسخر منه ما يصلح، ما ده تجاوز. لكن ده تجاوز ماذا؟ من شخص ممكن يتجاوز في طرح قضية، ممكن يتجاوز في كلمة معينة، ممكن ده تتكلم عن التجاوز بهذا الامر وتكلم، لكن ما لا يعرف لك لا تحذير من البدع، انما ضوابط تحذير من البدع، ولا يعرف لك تسمية اهل البدع، انما خطورة تسمية اهل البدع اذا كان يترتب عليه مفسدة. تاخذ بالك من المنطقة اللي بتكلم فيها، منطقة الاخ بتاع الضوابط. طب والاصل فيه منطقة الاخ إيه؟ تجاوز كذا كذا. طب والاصل فيه؟ فده حس كده بيبقى معروف، خلي بالكم منه، احذروا هذا. لكن واحد بيتكلم في تحذير من البدع ويعين ويسمي ويتكلم في ضوابط، مشكور، جزاه الله خير، لان ينبغي، نعم، التكلم في الاشخاص والجماعات وكذا لابد ان يكون بضوابط شرعيه. لكن انا هو مثلا هتكلم بحد من اخوان، بحد من حسن البنا، بحد من سيقود، بحد من اسكندريه، بحد من رستان، بحد من كل هذا، وبعدين اقول في ضوابط لهذا، لابد يكون في ورع، لابد يكون في علم، لابد ما يكون في تجاوز، لابد يكون في اداب السلف وطريقه السلف في هذا الرد. بعض الناس قد يتجاوز، هو حتى من اهل العلم الراسخين قد يتجاوز في مساله، يبقى انا غير متهم، انا غير متهم. ليه؟ انا اسامي وابين. انما التاني اللي ماسك لنا ايه، ما لا يجوز الالزام بالتبديع، ويعيش الاخوه 7 شهور في مساله الالزام بالتبديع. طب خلصنا دي مسألة الضوابط ده وتعيين، وقد يكون متأول وقد يكون مقلد، وما 7 شهور تانيين. طب ما فيش شهر تتكلم في البدع، ما لكش تحزين البدع، ما فيش. انا لا اعارض قضيه التبديع ولا التعيين، ما اعارض، بس انا اتكلم مع الضوابط. انت لا تعارض صح، لكن انت لك هذا. فدي اقسام وانواع موجوده على الساحه، وقد يكون هذا من بين طلبه العلم اللي هم على منهج السلف. لكن الموضوع يعالج معالجه كامله، زي ما اقرا كده ربيع بن هاد، ها يقرا شوف، ونزلت الى السودان وكذا، فنصحاني البعض بألا اسمي وألا اذكر كذا حتى يقبل. طيب، فيقول اخذت بنصيحه وكانت نصيحه نافعه والى اخره. مثلا طيب، ده في موضع معين الشيخ ربيع متهم، طب واحد زيه بالضبط، وانا نزلت وقالوا لي كذا، وكان فيها نفع كبير جدا عدم التسميه ونفع كبير، اشوف بقى في موضع اخر بيسمي؟ لا. فرافع شعار الضوابط، رافع شعار السلبيات، طيب فين شعار التحذير من البدع؟ عناية طبيعي علم واهتمام طلبة العلم ب يعني مسألة الردود ومسألة كذا، أنا ودي الطلبة تعلم الأول، ودي إن إحنا نهتم بكذا. نعم، طيب جيد أهو، ده الطالب المخالف ده والطالب الذي يعتني. طب وأنت فين بقى تحذيرك؟ فين التسمية؟ ولكن هو دايما كده، هي طريقة واحدة، والطلبة واهتمام الطلبة وإغراق الطلبة في كذا. طب بلاش إغراق، ده إغراق. طب إحنا عايزين بقى الاعتدال. انت ماذا؟ انت بتعالج مسرف. طيب تعالج بقى مسرف ضد مقتر بالقصد، ولا تعالج اسراف بتقتير؟ تعالج بقصد. انت شايف ان هذا مثلا، وليكن مثلا يعني لو انا عند اقول مثلا تجاوز، يبقى عندي قصد، ده لو سلمنا، لكن هنعتبر يبقى تعالج بقصد مش عالج بتقتير، انما القصد بين الاسراف والتقتير. كذلك انا رجل عندي تحذيرات ورجل عندي كذا، ولكن انبع التحذير، لا يا اخواني هذا ما يقبل، ان واحد يستهزئ بشخص ولا واحد يستهزئ بكذا ابدا، ولو يهودي ولو نصراني، ما لك انت ولا خلقتي ولا هيئتي ولا طريقتي، وتمشي على طريقة بائع الزيت وبائع الصابون، لا 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 لا، ما يصلح هذا. ماذا؟ هذا ما يصلح. يبقى انا بقى عالج التجاوز، وفي نفس الوقت ايه، وعند أصل المنهج موجود وأحذر، إنما دايما شغال في قاعدة الضوابط، دايما شغال في إيه؟ في قاعدة الضوابط. أحد أمس بعت لي سؤال زي هذا، إن مثلا واحد بيقول كذا، واحد بيقول كذا في غير حدود الدين، قلت لهم والله هذا كلمة حق قد يربها باطل، كلمة حق قد يربها باطل، مسألة يعني مراعاة الضوابط وكذا. أخي مثلا بينشر، أنا ما أعرفش طبعا مين الناس، يعني ما أعرفش هو مين، لكن قد يربى باطل، فينظر اذا كان الاخ له تحذير ولو كلام في البدع ولو كذا وكذا، لكن بيقول مثلا انه راعي ضوابط معينه، فمشكوك. اما اذا كان ماله فهذا احذروه طبعا، هذا يخاف منه. فالكلام في ضوابط دون الاصل، لان الضوابط في النهايه هو هيصل فينا الى ماذا؟ الضوابط اللي عنده هو لا يتكلم في اهل البدع، بس لا يستطيع ان يقول هذا. ليه؟ انت تكلمت عينت او حصل مضر. واحد مثلا يقول الضابط يعني مستبيش ناخد شوية شوية، طيب كويس، ممكن يجيك واحد اول مرة هيسمع كذا يوم ينف، جيد خلاص، يبقى اول مرة بلاش، النهاردة اليوم السبت 16 شوال بلاش نسمي، لان ممكن يكون جاي واحد اليوم اول مرة يسمع الشخص اللي بيحبه هيهرب، طيب جيد بلاش اليوم، السبت الجاي قادم، السبت الجاي جيت تكلم في واحد اول مره يحضر هرب، ما زال برضو الملاحظه قائمه ان ده اول مره تتكلم في واحد هرب، طب بلاش تاني مره نخليها خمس مره، نخليها بعد 10 سنين، بعد 10 سنين من السكوت جت عين داخل واحد، الواحد لن ينتهي، الواحد هذا لن ينتهي، لا يمكن ان ينتهي ابدا، لكن طريقه العرض ما هي؟ طريقه العرض، فلان هذول أرادوا أموالا وأرادوا أن يكونوا وجابوا سيارات من وراء الثورات، وما أرادوا من هذه الثورات إلا تكوين ثروات وكذا وكذا، وانتفعوا، كان إن هذا يريد أن يكون شيخ الأزهر والثاني يريد أن يكون ما، لا لا لا، هذا اتهام ما لك دليل عليه، أنت تتكلم في سنة وبدعة، تتكلم في مخالفة وكذا، فتتكلم بأسلوب لا يستفز من هو متعلق به. ده دعوة عام، طب نيجي بقى الدعوة خاصة. هذا قال لي انتبه فلان هذا مع الأخ فلان وهو ميال شوية لمشايخ الثورات وكذا وعايز يجلس معاك. طيب ده بقى الوضع خاص آخر، ده بقى قد لا تسمي له مطلقا، ده فخ شخص لكن تذكر له أصول وكذا. أنت مقر معي إنه مثلا أصول أهل السنة كيت كيت، نعم مقر معك. طب واللي بيخالف هذا؟ ممكن الشيخ يكون متأول وكذا، صح فعلا ممكن يكون متأول، ما يدري أول ما سمع. طب لو سمع، طب لو بلغته الحجة وتورد وانت لسه ما سمعت أي أحد خالص مطلقا، في النهاية هو سيجيبك الجواب الطبيعي أو يهرب. ولهذا في فرق بين أنك تدعو دعوة العامة وبين يجي. أنا جاني واحد دلوقتي متعصب مثلا لفلان من الناس، لسيد قطب متعصب، يبقى أول ما أجلس معه له خلي بالك انتبه، أنا لا أحابي في دين الله سيد قطب ضال هالك منحرف، وسألنا عن الدليل أخبرك، وأنت مالك عندنا الدليل؟ هات اتبع تبقى من أهل السنة، هات وخالف تبقى صاحب هوى كده على طول، يعني على طول كده ما يصلح ما يصلح. لكن تتكلم عن قاعدة التعصب وإن إحنا كل يؤخذ من قوله يرد إلا رجل واحد هو النبي الذي يؤخذ قوله ولا يرد، وإن الواجب على أي مسلم فينا أن وأن وأن. وإحنا والله يا أخي جلسنا عند أناس وإحنا كنا معهم على فكر مع هؤلاء الناس وكنا مع كذا وكنا مع، يعني يبقى تفرش أرضية من القواعد والتأصيل، لأنك أنت وصلت الحكم هذا ليس بعد يعني من طرفة عين، أنت تربيت سنين عشان تصل القاعدة دي. ولهذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى أن قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. وبالتالي تحذيرات العامة والكلام العام ده لابد أن يكون عندنا معروف، لكن أنا حينما أجلس معك ستجدني أرفق الناس بك. ليه؟ أنا بخاطب معين، إذا هو بيس أخو العشير، لكن لما يدخل له خطاب آخر، له خطاب آخر، هذا الخطاب لا يفتن فيه. إنما تجعل المستثنى وتجعل الضابط هو الأصل، يبقى أي تسميع عندك ترتب على مفسد يبقى كده لم تراعي في مفاسد، ما هو لازم يحصل أصلا حتى أنت لو ما عينت. الآن لما تتكلم في مع الأشعار يلا اثبت علو الله، طب مو أحدث مفسدة عند الأشعار؟ اثبت يلا إفراد عبادة الله بالعبادة وعدم جواز دعاء المقبور، طب ما أنت الآن اعترض عليك الصوفي. اثبت الآن الرد على التعطيل بدون أسماء، طب ما هو الآن اعترض عليك كذا. اثبت الآن ممنوع الثورات بياخذ حذاءه ويمشي على طول تبع الدولة، ما أنت ما عينش أحد. يعني هل أنت حينما تتكلم في الثورات دون أسماء يقبل منك؟ يعني هي الإشكالية كانت في الاسم، طب أنت يلا روح يخطب بدون أسماء، تكلم في حكم ثورات وحكم الخروج وحكم كذا، تكلم في أول ما تقول الحاكم وسمع طاعة والله لو أنت بتصلي وصوتك جميل جدا، ولكن في دعاء القنوت تقول اللهم أصلح ما تنوي وتأمر اللهم كذا وكذا وكذا, وكذا، هتطلع على طول هيخرج يتركك لأن أنت تتبعهم تتبعهم. لكن هتهيج بقى اللهم عليك بمن كذا، اللهم من سد المعابر مش عارف ايه، اللهم من تسلط، اللهم ما عليك باعوان اليهود، اللهم عليك هذا خلاص تبقى انت بطل يصلى وراءه بدون تسميه. اذا المراحله موجوده سواء عينت او لم تعين، لكن حينما تخاطب الواحد فيما بينك وبينه في اليات وفي تدرج فيما بينك. كذلك ايضا حينما تعرض سواء عرضت اعيانا او معاني نتفق على ان العرض لا يكون مستفزا، ان العرض لا يخالطه محرم، لا يشفع لك دفاعك عن السنه ان تخالفها حال دفاعك عنها، ما يشفع لك ما يشفع لك. فقد تكون انت داعيه الى سنه وتحد ما بدعوى وانت فتان اصلا، انت فتان أنت فتان فتنت الناس. ليه؟ لأنك لم تعرض المسألة العرض الشرعية الصحيح. نعم أيونس. نعم يقول بعضهم لا يلزم التسميه فقد كفر الشيخ هشام. تابع الشيخ هشام هيكل يا شيخ هشام ما تتكلمش فقد كفاك الشيخ ربيع. تابع الشيخ ربيع تكلم لا تتكلم فقد كفاك الشيخ مقبل. هذه ايضا مثل قاعده خبر الاحاد مثل قاعده بيحدثوا قواعد لماذا؟ لاسقاط عهده القيام بالمامور فيقولون الجرح والتعديل فرض كفائي إذا قام به البعض سقطت تمام وبالتالي أنا أحذر ليه من فلان وعلان قد قام به البعض. وهذا يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الفرض الكفائي لن يبقى فرضا كفائيا من كل وجه إلى الممات. الفرض الكفائي يتحول فرض عين إلى تعين عليك. صلاة الجنازة فرض كفائي من حيث هي صح. طب أنت مع أخيك في الصحراء ومات وليس إلا أنت، صلاة الجماعة صلاة الجنازة بحقك إيه؟ فرض عين. إنكار المنكر فرض كفاية. طيب منكر أنت رأيت الآن موجود أنت مو معك أحد ما معك أحد آخر صار إيه؟ لو أنك فهمت المسألة بالتصور هذا ضع رصيدك في القاعدة دي. أنت تخيلت أنه التحذير من البدع والإنكار المنكر فرض كفائي دائما أبدا وعليه الفرض الكفائي بينظر إلى الفعل بغض النظر عن المعين. طيب فالشيخ ربيع عين إن هو القائم بالفرض الكفائي ومنع ذا. طيب الشيخ ربيع قام بالفرض الكفائي لأنه ما تتعين عليه حتى أسقط تبتعين عليه. طب أنا في مجلس الآن ما في الشيخ ربيع وفي نفس منطقة ده الشيخ ربيع واحد بيسألني عن فلان عن علاء أنا بأحذر الناس من البدع والضلالات. واحد اعترض وقال المظاهرات ما فيها شيء لأن مشايخنا خرجوا مثلا ها تعين عليك ولا ما تعين بيان لأن ما يجوز تأخير بيان عن وقت الحاج. يبقى فرض الكفائي من حيث هو حينما يطلب الشارع القيام بالفعل دون التعيين يبقى المطلوب الفعل وبالتالي قام بالفعل واحد اثنان ثلاثة حسب بقى الفرض الكفائي. الجهاد مش هيكون بواحد. طيب رقم اثنين يبقى اذا الرقم واحد ماذا؟ ان الفرض الكفائي بيتحول الى فرض عين على حسب. الجهاد فرض كفائي. طيب تمام الفرض الكفائي ده بيتحقق بايه؟ بعشرة الاف يبقى لازم عشرة الاف. بالف يبقى لازم ان الف. طب الفرض الكفائي في الجرح والتعديل بيتحقق بايه؟ مش اغبياء بس ما حد يسمعه عندنا في المسجد هون ما حد يسمعه في بيلة ما حد يسمعه في كذا هشام في بيلة يبقى انتقل الامر ايه؟ وهذا في التحذير من البدع والاهواء لا يمكن ان تقول الفرض الكفائي فيها يقوم بزيد وعبيد انما الفرض الكفائي يقوم بايه؟ يقوم بمن اطلع واستطاع وكذا وكذا فيسقط. انا الان جالس انا والشيخ ربيع والشيخ الفوزان على الترابيزه دي والشيخ ربيع حضر خلاص الحمد لله. في واحد بيسأل سؤال عن مشايخ الثورات فالشيخ ربيع أجاب بأن هذا ما يجوز وأنهم كذا ما حكم شيخ أهل بدع. أنا على اليمين معذور خلاص أنا الحمد لله الشيخ بيّن أنت عايز مني إيه. لكن الشيخ ربيع مش موجود هنا خلاص الشيخ ربيع في المملكة ونفس السؤال جاني أو الفرض كفاية الشيخ ربيع حضر من هذا. طب الشيخ ربيع حضر وما بلغك أيها السائل؟ الشيخ ربيع حضر من نقطة واحد أنا عندي عشرة. يبقى إذا مسألة فرض كفائي هذه لا يتضرع بها لأن في فرق بين أن يكون الشيء في أصله فرضا كفائيا وبين ماذا؟ أن يتعين عليك في هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك وهو الفرض الكفائي فرض عين من جهة فرضية لكن من جهة مطلوب دعوي. ها لو أنا الشيخ ربيع دلوقتي بدع وأنا على الطاولة هوت والشيخ الفوزان بدع على الطاولة وأنا رقم ثلاثة، وبدعت من وجه الشيخ ذكر وجها والشيخ ذكر وجها وأنا بدعت ذاكرا لوجه، يبقى هنا ده مطلوب ولا ممنوع؟ بس يبقى حتى لو قامت الأمة كلها إلا واحد إلا أنا بالتحذير من أهل البدع، فهل تحذيري من أهل البدع مطلوب ولا ممنوع؟ يبقى ما نكش اعتراض خالص بقى خالص. الأمر الذي بعد ذلك أن غالبا إن لم أكن الجميع اللي بيرفع القاعدة دي ويقول أنا لا يلزمني شيخ فلان كذا أنه لا يحذر مطلقا، وأنه يريد أن يسقط العدة فلا يلام. يا شيخ فلان أنت مالكش تحذير خالص، بقى 30 سنة متصدر الدعوة مالكش تحذير؟ قام بي مشايخنا الحمد لله، عندنا الشيخ ربيع ربنا يبارك فيه أسد السنة، وعندنا الشيخ الجامي، عندنا الشيخ يعني. طيب وانت ممنوع؟ ذكر بكلام المشايخ، ذكر بكلام العلماء. انت بيحضر لك ما لا يحضر الشيخ ربيع، وما احنا بنتعلم ليه؟ احنا تعلمنا عند الشيخ والشيخ والشيخ وقرأنا للشيخ والشيخ لنبلغ ولا نكتم؟ ثم انك لماذا تدرس؟ التدريس فرض كفاية اصلا، التدريس فرض. انت بتدرس ليه؟ انت بتأذن ليه؟ انت بتأمي ليه؟ الإمامة فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، كل هذا فرض كفاية، وما شاء الله عليك ما شاء الله المسجد في آخر الدنيا ويروح عشان يحضر صلاة الجنازة وهو يعلم منها فرض كفاية ليه؟ طلبا للأجر في الصحيحين. وده طلبا ليه؟ فلماذا جعلت مسألة تكون مسألة الفرض كفاية وسائر المسائل في الفرض كفاية؟ بتصلي العيد؟ فرض كفاية على الصحيح. صلي جنازة؟ بحرص ان شاء الله فرض كفاية. طيب بتعتمر كل سنة او احيانا مرتين في السنة وبتنفق مئات الالوف؟ ليه؟ سنة. ما انت جبت الفرضية في الاول على القول بفرضية العمر والصحيح، جبت الفرضية مرة راح كل سنة، بقى ده سنة بقى مش فرض كفاية، ما شاء الله حريص عليه. كل الفروض الكفاية كل السنن ما شاء الله إلا مسألة واحدة وهي تحذير أهل البدع، فيقول دي فرض كفائي أغناني الناس. يعني حرام أنت؟ ما هو حرام هم أغنوك وأنت حرام؟ يعني تقول أنا الآن ابني نفسه لو جي يحذر قد يقبل منه في واحد ما لا يقبل مني أنا، شبابه مع بعضه يقول لي كذا وبين قبل منه، زوجتي لها دور لأنه يقبل منها قوم ما يسمعوني، وكأن التحذير من أهل البدع فرض كفائي، كأن القاعدة التحذير من أهل البدع حرام إلا من فناء وعلان. دي كلها طرق وأساليب احذروه. مسألة الإغراق في مسألة الضوابط دون أن يكون لك منهج متوازي مع هذه المسألة يشكك فيك. السلف علمونا كده، السلف علمونا ان انت ما تقول دلوقتي دعونا من السنن وكذا وكذا واتكلموا في القرآن، بس ان انت خلي بالك منهم، انت شرقت نفسك بالسنن. السلف علمونا كده، دعونا من هذا وهاتوا وكلمونا في غيره، ترقيق القلوب السلف حذرونا منك. انت بتعترض ليه يا سيدي؟ هو زيادة، هو تأكيد للي عندك خلاص. فاذا دي اساليب بتوضع، وللأسف قد تجد الرجل ايه، لان القالب قالب علم فعلا، هو فعلا فعلا تحذير اهل البدع فرض كفاية، وعلى فكرة تصنيف الفقه فرض كفاية وتصنيف كذا والامامة فرض كفاية وكل هذا فرض كفاية، كل ده فرض كفاية. لكن انا راجل مسؤول عن دعوة، انا في بيتي لو اني ما اعرف ان في خطيب للجمعة هنا يخطب الجمعة، يبقى لازم اتحرك اسد الباب هنا. ثم أضف إلى ذلك القواعد دي بقى يؤصل لها أهل البدع حينما يحذرون من السنة. قيل لمن يحذر من السنة كفاية يا أخي، كفاية تحذير من المداخلة؟ لا، ده اللي يريد أن يتبوأ مكانا عندهم يطعن في المداخل. في حد قال يا أخي كفاية كده لا تطعن في المداخلة؟ في حد قال التحذير من مداخل ده فرض كفائي وقام به الشيخ فلان؟ في أحد قال من أهل بدعة ولا كفاية كلام في بدعة، أنت ما عندكم الكلام في البدعة، الكلام ده فقط في نوع من يتسب إلى السنة جاهل بالمنهج أو حريص على التجميع فيخشى أن هذه المنهجية تنفر منه كثيرا من الناس، أو حريص على ثناء الناس، ثناء الناس له. ولهذا أنت تعجب من بعض الناس مثلا قد يكون في مكان هو مبتدع يقول لا بس الشيخ فلان ما هو ما احنا مش مختلفين معاه، والأخ فلان ما احنا مش مختلفين معاه، رجل مؤدب ورجل كذا ورجل كذا. والله أنا ما أدري كيف تثنى على الشيخ فلان ده المفترض بيحذر منكم، تثنى عليه إزاي؟ لأن الأخ قد يقول دي أخطاء مش بدع وضلالات، وقد يلتمس أعذارا وغفر الله له ورحمه الله رحمة واسعة ويصغر مثل هذا. لكن في نفس الوقت طبعا في ضوابط، في تجاوزات، نعم في تجاوزات ما ينبغي أن تكون، هذه التجاوزات تعالج، يبقى الموضوع يمشي بتكاملية. إنما ترفع شعار معروف الأخ ده بتاع الضوابط، طب فين 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 الأصل بقى، أصل منهج؟ نعم. نعم. يعني لابد من تعقيب يعني وفق المرجع في عبارة يعني، وليس مطلقا لأنه قد يفهم منه موافقة المنهج. ها؟ نعم. العاملون عليه لابد يكون من السلطان. نعم. رجاءً. رجاءً. اتفضل. أمران إذا كان مشروع يبقى أمران مش رجاءً. أشهد بالله على غرار يعقوب، أشهد بالله كذا، فأنا منا أيضا أشهد بالله قل هذا. نعم. اللي هو المحكمة اللي هي 5-6 دقائق ده الخلاصة، ده معتقد. نعم. وأنا أضيف نصيحة فوق نصيحتك، هو فعلا مقطع كويس ده الخلاصة، بس أنا أنصح بكل الردود بقى فيها، لأن الحقيقة تردد على يعقوب، إحنا ما قصدنا يعقوب، يعقوب في نصف دقيقة خلاص بينتهي، لكن الحقيقة كانت سبب في مناقشة أهم القضايا، سواء في الحكم، سواء في الممتنعة، سواء في الكفر بالإلزام، سواء يعني في جميع مسائل المنهج، جميع مسائل المنهج. ولعلنا إن شاء الله، فين عبد الله؟ ابدأ بالمشروع ده يا عبد الله، يبقى الرد على يعقوب فرغه ونرجعه كده، لأنه الحياة كان هي ما كانتش رد على يعقوب، هي ردود على كل هؤلاء، كل هؤلاء في مسألة الحزبية، في مسألة التكفير، في مسألة الجهاد، في مسألة الإمامة، في مسألة يعني مسائل كثيرة جدا احنا اختزلناها طبعا في رؤوس أقلامها حوالي 15 نقطة تقريبا أو 14 نقطة. نعم إن شاء الله. الثاني طيب كويس، في رساله، في رساله دي طبعت دلوقتي، طبعت يعني السبل السويه دي، كنا احنا في محاضره، في كنا احنا في لقاء في ادفو دوره، ووضعنا منهج طالب العلم في الطلب، 2 في الدعوه، 3 في البيت مع اسرته. دي خد لك نسخه منها قبل ما تمشي، دي تعتبر مهمه جدا 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 جدا، يعني هي رؤوس أقلام مجموعة، وإحنا ما تركنا رؤوس أقلام، أنزلنا الواقع عملي. يعني أنت والطلب تطلب إيه؟ كيف تطلب؟ مثلا عبر 4 كلمات، حفظ ومراجعة مدارسة ملازمة. طيب الحفظ كيف خطواته؟ طب المراجعة خطواتها؟ طب الملازمة؟ طب المذاكرة؟ طب من مواصفات الشيخ اللي أنت تطلب عليه؟ طب ابدأ يلا دلوقتي خد أصول السنة، طب إيه كده يعني. كذلك في الدعوة، في الدعوة، الدعوة، مادة الدعوة، معوقات الدعوة، أساليب الدعوة، مقومات الداعية، تمام، ثم الدعوة والخطبة، زي تحضر خطبة، ايه المادة، ايه شكلك على المنبر، كيف تعرض، طب المحاضرة، طيب الدرس العلمي الخاص، طيب الندوة العامة، طيب يعني حاولنا ان احنا ننزل بها الى الواقع الفعلي، يعني ازاي تحضر خطبة، ازاي تعمل درس علمي، ازاي يكون عندك لو ندوة ولقاءات عامة، ازاي هذا، فده كله موجود. طيب تدرجك، لو انت امام خطيب من مسجد واحد، طب لو انت خطيب مساجد متعددة، ايه الموضوعات اللي تركز عليها لو انت خطيب مسجد واحد، وصفة التدرج، طب لو انت في مساجد متعددة ايه الموضوع اللي يمشي معك في هذا، طب اسلوبك في الطرح ما هو، في بيتك، حسب في بيتك جهة علمية، الجهة العلمية في بيتك كيف تنهض علميا في بيتك، الواجب عليك تجاه هذا البيت العلمي. طب عمليا، العمليا، طيب عمليا تمشي معهم كيف، طب تعبديا، طيب تربويا، المنهج التفقدي، المنهج العلمي، المنهج العملي. كانت الحقيقة يعني، واحنا طبعا زودنا عليها بعض شغ خلاف المحاضرة، هي كانت أصلها أقصد نقطة يعني في الدورة، لكن واحنا على الطريق زودت بعض، أمليت على الإخوة بعض أشياء يعني مهمة جدا الحقيقة، يعني مهمة، السبل السوية هذه مهمة، لو ترجعوها هتنفع جدا في هذا الباب. أي شيء ممكن تلاحظه أنه يكون إضافة هتلاقي داخل فيه قاعدة كلية من الموجود. نعم. طيب أكمل. أيوة شيخ أمير. تمام. مراعاة مسألة التوفيق في الخذلان، وما معنى التوفيق من الله، وما معنى أخذان. التوفيق يتضمن ها أمرين، الأمر الأول إعانة، إعانة الله، الثاني إضعاف المعوقات أو إزالة المعوقات. فالله قد يكرمك سبحانه وتعالى بماذا؟ برفع المعوقات، لأن فضل الله عليك عظيم فرفع المعوقات، تمام، أو أضعفها فلم تكن حائلا بينك وبين ايه، انت رجل فقير ودك تطلب، رزقك الله بواحد يكفلك مثلا، يعني انت رجل فقير ودك تتزوج وما عندك مال، رزقك الله بواحد يعرض ابنته عليك مثلا يعني. طيب في معوق المسجد ده، في واحد شر، جيت تبدأ الدعوة راح برج العرب نقل الوادي الجديد، الحمد لله ازاح الله، او اصيب بشلل فصار يجي على الكرسي يصلي ركعتين ويمشي، اضعاف قد ده توفيق من الله، انت مالك فيه يعني، هذا توفيق من الله، ازاح الله عز وجل مثلا، فده يكون من نوع التوفيق، ان يبقى عندك مسجد تقسمه على وزارتين، وزارة تضامن وزارة اوقات مثلا، تشتغل هنا بوزارة وتشتغل هنا بوزارة، من توفيق الله، ممكن يكون عندك دروح ما تتسناش لك انك تقوم بهذا. فالمعوقات ازالتها او كذا، والاعانة توفيق انك انت تفعل الفعل الضخم جدا، لكن المفترض بيحتاج الى جهد عظيم، لكن الله بيعينك بحيث ما يسوي شيئا بالنسبة لك. يبقى لما واحد هيقول ده فلان ده بيحفظ ايه، ده بيحفظ ده، يعني مثلا بعض الطلاب يمكن حفظ قرابة ألفية ابن مالك في يوم، نصف ألفية ابن مالك اقصد في يوم، طب ودي يعني ازاي ده، احنا عندنا لم نعد في زمن يعني البخاري ولا في زمن كذا، لكن يعان الله اعلم صدقه، يعينك الله في الشيء اللي انت تتصور انه ضخم وكبير قد يهونه الله عليك، بحيث تعان على هذا. تجد انت مثلا اللي بيعتكف في الحرم ولا بيروح مثلا بيعان على العباد، تلاقينا يملوا مثلا ساعتين بنهار ولا ثلاثة ولا أربعة، بيكفوا طول النهار ويشعر بقوة ونشاط، مع انه في المعتاد ما بيكفوش ست ساعات او سبع ساعات مثلا يعني. فتجد هذه الامور اعانة على الفعل، اثنين رفع او اضعاف ماذا؟ المانع. طب الخذلان عكسه بقى، ان خلاصته ان يكرك الله الى نفسك، وبالتالي لا إعانة والمانع قوس فيخذلك الله عز وجل. نعم هذا معنى الخذلان. هذا أنت حرمت من ماذا؟ من شيء فعلت تستوجب الإعانة ولم يعنك الله، من فضل الله لأنك لم تأتي بالسبب، إنما الثاني أتى بالسبب. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره يسرى، ومن بخل واستغنى كتب الحسنى فسنيسره للإيه؟ عسر. قلنا دي من النقاط الكلية، يعني عندنا النقاط الكلية قبل الظهر توفيق والخذلان والوقوف عند هذا الأمر العظيم جدا 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 جدا. أنت ممكن توفق لشيخ وانت رايح الحرم، ولا وانت راكب سيارة، ولا وانت في سفر، رزقت الشيخ على رأسك وتتمنى أن تلقاه في يوم من الأيام، رزقت بهذا بين يديه فاستفدت. قد ترزق في علم معين أنت ما وضعت في قاموس يعني ترتيبك الآن، فجأة حصلت كلمة من أحد أمامك فنشطتك لهذا العلم من دون أن تحتسب، من دون أن تحتسب تأتيك أشياء كثيرة من هنا ويرزقك من حيث يحتسب، ده توفيق من الله عز وجل. الثاني سبحان الله يكون منغمسا في محض الطلب، محض الهداية، ومحروم منه. شيخ الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه هو اللي يدرس ويعلم والوحي ينزل أمامه، ومع ذلك المنافق هو منافق ويكون تحت فرعون ويضرب الله بمثل الذين آمنوا. فمسألة ليست سهلة أبدا أبدا أبدا، مسألة توفيق الخذلان. نسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. والله يا أخواني أقسم بالله، أقسم بالله قد يكون الكتاب أمامك ولا تستطيع أن تفتحه، رايح أصل تليفون، أصل جاء إعانة الإنسان على وقته واستثمار هذا ليس بالسهل. لا تظن أن هذا أمر سهل، أنت نفسك تجد نفسك في مواضع تختلف، يوم ممكن تذكر 10 ساعات وانت شاحب بسهولة ونايم وقايم النوم منشرح الصدر خفيف البدن، احنا كده تعبان، وفي يوم من الايام تبحث عن الساعة مش لقيه، صوارف، مكسل، تقوم من النوم تنام تاني، طب ما اعمل كذا، طب اسوي كذا. فهذا من توفيق الله عز وجل العبد. ومن هنا نترجم بقى كيف السلف طرق المرات القوي الكبير ده كيف يعني، وهم بشر مثلنا، وساعات اليوم والليل هي ساعات اليوم والليل، لكن دول أعينوا يا أخواني. وهذا بحسب ما عند العبد من إخلاص والصدق. الله أعلم حيث يجعله رسالته، الله أعلم حيث يجعله فضله، واسألوا الله من فضله. نعم 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 تمام، كلمة جميلة، كلمة جميلة. أنت أخ، أنت داعية، أنت شيخ، أنت مسلم، هذا المنهج يعلم أنه لابد فيه من مقومين، الأول إني تركت، الثاني واتبعت، ده الخلاصة. إني تركت، تركت إيه؟ واتبعت، ده منطق يوسف. لا يأتيكما طعام ترزقان إلى نبأتكما تأويله قبل يأتيكما ذلكما مما علمني رب. إني تركت، تركت إيه؟ ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم. يبقى لازم كده تركت إيه واتبعت إيه؟ تركت حقا واتبعت باطل، خذلان، تركت باطلا واتبعت حقا، توفيق. تركت إيه؟ أي واحد في الدنيا عنده تركت واتبعت، لكن تركت إيه واتبعت إيه؟ أي واحد في الدنيا، الأشعاري ترك واتبع، المعتزلي ترك واتبع، الصوفي ترك واتبع، الملحد ترك واتبع، السني ترك واتبع. تركت إيه؟ مئة قوم لا يؤمن بالله يوم، تركت إيه؟ كلهم في النار إلا واحدة. تركت إيه؟ كل من خالف الصحابة، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تركت ما خالف هذا واتبعت ملة النبي والصحابة رضوان الله عليهم. يبقى إني تركت واتبعت، إني تركت واتبعت، تأصيل عظيم جدا، تأصيل عظيم جدا. إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. وفي فائدة عظيمة أيضا، أن الاتباع وأن الشخص هدايته معقودة في متبوعه، من حتى النبي له متبوع. إن أوحينا إليك وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هداهم فبهداه مقتدي. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم دين. ولهذا أنا أسألك أولا عن متبوع من تتبع، أنت متبع مين؟ وهنا هنفرق بين التعصب للشخص وإظهار الشخص اللي بتنتمي إليه. أيوة أنا بتبع مشايخي، أنا على ما عليه بتبع مشايخ ابن باز وابن عثيمين وها، لكن لما نيجي نتحاكم واحد يقول لي وابن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد ودول اللي أنا بتبعهم، أنا بتبع سلف أمتي الذين هم الصحابة والتابعون وتابعي التابعين، ولازم لي متبوع في عصري. ومن أنا ولدت من بطن أمي على طول على السلف، من الذي أرشدني؟ من الذي وجهني؟ من الذي دلني؟ أين متبوعك؟ أين متبوعك الآن؟ فين متبوعك؟ فين الشيخ؟ فين شيخك؟ فين متبوعك؟ لازم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم الله. من متبوعك؟ يبقى واتبعت ملة آباء يوسف ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع، لازم تتبع لك متبوع. ولهذا في تفسيري وجعلنا المتقين إماما قالوا أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لازم لك ذراعان، ذراع سابق وذراع لاحق، فمن كان له الذراع السابق كان له الذراع اللاحق. أما من لم يكن له الذراع السابق وأخذ من أئمة الهدى لا يمكن أن يكون إماما لمن يأتي بعده، إلا إمام شر يكون إمام لأهل الفساد أهل الضلال. أئمة نقتدي بمن قبلنا، لازم لي تبع، لكن التبع هذا ليس واحدا بعيني أخذ كل أقواله، إنما التبع في الهداية التبع في السؤال. لكن لازم لي، لازم لي تبع أتبعه، يبقى تركت واتبعت. نعم الثالثة يا شيخ مهد.
ذلك من فضل الله علينا.
نعم
عن التوفيق في الاتباع تركت واتبعت والإيمان.
ما هو نعم هو بيعود الترك للباطل واتباع الحق، ده من فضل الله عز وجل على العبد. نعم نعم ها نعم جميع الفرق وإن تنوعت مقولتهم تجتمع فين؟ في السيف. ها أحسنت، قد تكون عندك مسائل لكن ليس عندك بصائر، اللي هي قول السلف ليس العلم بكثرة الروايات الكتب وإنما نور يقذف الله في القلب، فليس العلم بالمسائل إنما بالبصائر. أولئك قوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يبقى العبرة بالبصائر. ولهذا قد تكون لست بكثير المسائل لكن عظيم البصيرة، فتوفق إلى ما لم يوفق إليه الكبير من الناس. نعم مصطفى. نعم تمام، ودي مسألة منهجية احنا بنتبعها في التحذير من أسماء، اعتني بالتأصيل قبل التمثيل، اعتني قبل أن تحذر من حسان بالأصل الذي من أجله حذرت من حسان من رسلان من برهامي، التأصيل نعتني بالتأصيل قبل التمثيل، اعتني بالتأصيل، لأنك لابد أن تعرف ليه حذرت وانت ليه اتبعت شيخك في التحذير. لابد يكون شيخك أصل ولابد يكون عندك أصل، يبقى العناية بالتأصيل قبل التمثيل. التمثيل قد نخالف، قد تخالفنا وأخالفك، لكن التأصيل لا ينبغي أن نخالف فيه، يبقى التأصيل قبل التمثيل. قبل ما تذكر الشخص لابد أن يكون قد تأصل عندك محل ماذا؟ محل المؤاخذة فين؟ الأصل انطلقت منه، الأصل الذي انطلقت منه. نعم عبد الله. التحذير، التحذير والحط على أهل الكفر بصفاتهم وكذا، هذا ينقل إلى أهل الإسلام من أهل البدع والمعاصي، هذا من باب التحذير من المسلك وإن اختلف الحكم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سأل أن إذا سمعتم آياتنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا. طب دي آيات مثلا دول كفار، كذلك يشمل أهل البدع ويشمل أهل المعاصي، كل واحد لا تجزى الباطل وإن اختلف حكم المبتدع عن حكم الكافر عن حكم العاصي. نعم. لا هو ما لسه ما في الكلام كثير، وهو الراجح ان ضعف، لكن احنا بنتكلم على صحة معنا. نعم هو الصحيح وقف على سلمان. من ورد موقوفا ورد مرفوعا، لكن هذا بيعتمد على طارق بن شهاب، صحبة له صحبة ولا لا؟ نعم كيف شوف كلامه. نعم ها معرفة الطريق أعظم نقطة في الطريق، معرفته، لأنك إذا عرفته فقد هديت إليه. بقي ماذا؟ الزيادة بقى، الزيادة من هو ها؟ نعم يعني من توفيق إلى العبد أن يوفق لصاحب سنة ها؟ العلماء ليسوا أدلة بل أدلاء، ليسوا أدلة بل أدلاء، أدلاء على الأدلة ها؟ وتتبر من أصول أهل البدع. نعم أخير من إيه؟ لا يعني يعني بدع واحد وأثنى على واحد. نعم يكون يعني أن هذا لا يشفع له، إذا هو بدع شخصا وأثنى على شخص آخر مبتدع نعم يبدع، فهذا لا يكون من أهل السنة لأنه إذا لم يبدع المبتدع ها؟ الهجرة ليست قصيرة على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل تتعدى من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، وليست قصيرة فقط على هذا. طيب عموما يعني الفوائد كثيرة ها. طريقتنا في العقيدة وتدريس العقيدة طريقة التلقين، وراكم تلقين ثم تلقين ثم طريقة الكتاتيب الزمنية، التلقين نطلعك حافظ الدرس، ذكر بقى انت بعد كده جزاك الله خير، ما تذكرش بقى انت معاك ايه. فهي طريقتنا كده، طريقة الكتاب والتلقين، لازم تحفظ العقيدة مرة واثنين وعشرة وعشرين وطرح وطرحين وثلاثة ومئة، ده عشان نضمن ايه خلاص تطلع من هنا حافظ الاصل، حافظ المعتقد، حافظ كذا. طريقة التلقين كتاتيب القديمة ها. دي عيبي دايما، عيبي عيبي، لا يمكن اضبط، لا يمكن اضبط، انا اقول لك من عيوبي انا لا يمكن ضبط الايه، بس بجتهد يعني باجي بقول خمسة اسحب رجلك، وبعدين بعد كده الاقي ان ايه ان الفائدة قد تكون تغلبت، فيبقى نزيد الايه نعم يبقى بنزود، لكن هو كده معروف كده. انا يعني في اخوة كثيرين افضل مني في هذا الباب يعني يقدر يحد وقت وكذا، إنما أنا صراحة بيصعب علي هذا. نعم. والله البعض بيقولها مسألة أنك تقول أنا أتعصب للصحابة، أنا أتعصب لمنهج السلف، فتقول أنا تعصبي لمنهج السلف، أنا ليس تعصبي لأهل البدع، أنا تعصبي لمنهج السلف. لكن الحقيقة لما نجد في الكتاب في السنة في كلام أهل العلم نجد التمسك، نجد الاتباع، نجد الاقتداء، أما التعصب هذا لا نجد. فلهذا كما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، قال تعالى فاستقم كما أمرت. فالتعبير بالاستقامة أنا أستقيم على منهج السلف، أنا أتمسك بمنهج السلف، أنا أسير، أنا أقتدي، أولى من التعصب للصحابة. لما؟ لأن التعصب قد يكون في إلغاء الدليل، أنت متعصب لشخص، لكن أنا على ما أنا عليه وأصحابي. لكن على كل حال هي ليست يعني من الأمور التي تنتقد يعني انتقاد المخالفة، لكن الدلالة الأولى والأفضل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القصاب رحمه الله تعالى: ذكر وجوب نفقة الآباء على الأبناء. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، حجة في وجوب نفقة الآباء على الأبناء، إذ لو كانت النفقة غير واجبة لهم عليهم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق، فكان مع عدم الإجبار عليه آمنا من الإملاق. والآية عامة المخرج على جميع الآباء، فلا تدل إلا على الوجوب بل على الإجبار مع المنع.
والآية عامة المخرج،
والآية عامة المخرج على جميع الآباء، فلا تدل إلا على الوجوب بل على الإجبار مع المنع. وفيها عظة للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد.
طيب، هذه فائدة جيدة. احنا قلنا الكتاب هذا عميق جدا، الكتاب هذا عميق جدا، فانظر إلى الفائدة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى في قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم، خشية الفقر، حجة في وجوب نفقة الآباء على الأبناء، إذ لو كانت، لا هي عندك نفقة إيه؟
نعم يا شيخ، نفقة الآباء على الأبناء.
نعم، حجة في وجوب نفقة الآباء.
أنا النسخة اللي معي يا شيخنا غير.
نعم،
النسخة اللي النسخة اللي مع غير اللي مع فضلتك.
نعم، إذ لو كانت النفقة غير واجبة لهم عليهم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق، وكان مع عدم الإجبار عليه آمنا. لا، هي الأبناء على الآباء، نفقة الأبناء على الآباء.
الآباء يا شيخنا
نفقة كيف؟
الآباء
حجة في وجوب نفقة الآباء على
الأبناء.
أه؟
ولا تقتلوا أولادكم، يعني الأمر هنا، النهي هنا يا شيخنا للآباء ألا يقتلوا أولادهم خشية الفقر، فقال وجوب نفقة الآباء على الأبناء.
نعم، حجة في وجوب نفقة الآباء على الأبناء، إذا لو كانت النفقة غير واجبة لهم عليهم لكان في ناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق، وكان مع عدم الإجبار عليه آمنا من الإملاق. ولا تعامة بخش في جميع إلا فلدل إلا على الوجوب بل على فلدل إلا على الوجوب بل على الإجبار مع المنع. الله يقول: ولا تقتلوا أولادكم. نعم، طيب، ما هو الآباء هم المنفقون، يبقى وجوب نفقة إيه؟ نفقة إيه؟ وجوب نفقة الآباء على الأبناء. لا يعني تقصدون يعني وجوب نفقة الآباء، وجوب النفقة على الآباء بقى، اللي هو وجوب نفقة الآباء على الأبناء، يعني أن ينفق الآباء على الأبناء. لكن ما، لا هذا يعني غير واضحة أقصد، وإن لكن نقول وجوب نفقة الأبناء على الآباء، نفقة الأبناء على الآباء. أنا فاهم هي بس هذه مشكلة أشكلت علي أنا في وجوب نفقة الآباء، في وجوب النفقة على الآباء
الأبناء.
ما يبقى وجوب نفقة، المهم أن وجوب النفقة على الأب، يعني
الإبن
على الأب، الإبن ليه؟ الإبن ما الإبن تجب النفقة عليه، جاء به المعسر كذا، لكن مش مستقى من الآية، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أولادكم، مش ولا تقتلوا آباءكم، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. يبقى هنا يجب على الأبي النفقة على الولد، يجب على الأب النفقة على الوالد. إذ لو كانت النفقة غير واجبة للعليم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإيه؟ الإنفاق، وبالتالي يبقى ما في قتل ولا شيء لأنه ما تجب عليه. إنما هذا أراد قتل لأن يقول أنا فقير ما أقدر على هذا ولا وأنا عجز عن النفقة ولا خلال. فمن أجل هذا حتى لا تلزم نفقته أنا أقتله، خشية إملاق، خشية الفقر، خشية إلى آخره. فيقول يعني يستنبط من هذا أنه تجب النفقة على الآباء نحو أبنائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع ما عنده. لكن في وجوب نفقة الآباء على الأبناء في بعض الأحوال نعم، بل وعلى الإخوة والأخوات الأقارب الذين تلزمك نفقتهم يجب عليك ذلك، يجب عليك أن تنفق عليهم. الأخت قد يجب عليك أن تنفق عليها، الأخ فضلا عن الأب، فالأب تجب النفقة عليه إذا كان معسرا ولا يجد وأنت واجد تجب نفقة الأب عليه، كما أن الأب تجب النفقة عليه تجاه ولده إذا كان أيضا معسرا ولا يجد وهكذا. فهنا كون الله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو لم يكن هذا الأمر واجبا عليه لما لجئ إليه إلى هذا، خلاص يتركه حتى لو مات ما عليك مؤاخذة. نعم.
قال وفيها عظة للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد خشية العجز عن القيام بنفقاتهم ومؤناتهم وفي ضمانه تبارك وتعالى نفقته.
ولهذا يقول في الحاشية قال النووي في روضة الطالبين إنما تجب النفقة بقرابة البعضية فتجب الولد على الوالد وبالعكس. نعم الأمر عام، فحتى تصل الإخوة والأخوات نعم قد تصل. نعم.
قال وفيها عظة للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد خشية العجز عن القيام بنفقاتهم ومؤناتهم وفي ضمانه تبارك وتعالى نفقتهم أمان للمضمون له ما يتقيه من العجز.
يعني أنت خائف من إيه؟ خائف من الفقر؟ أبشر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياكم. يبقى الله عز وجل ضامن لك، إذا كان ضامن الله يضمن، إذا ثق بما عند الله. ولهذا لا يجوز منع الحمل وعدم الإنجاب خشية الفقر، هذا محرم. إنما إذا كان هناك منع بسبب شرعي كمرض المرأة كضعف المرأة فهذا له مصوغ شرعي، إنما ما دخل فيه باب الرزق فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم.
وفيض.
نعم. حصل إعصار، لو حصل إعصار للزوج فلا يقع النفقة على أولاده وزوجه فلا يأثم، لا يجد شيء. قد كان يمر على النبي الهلال وليس يوقف في بيته شيء قط. لكن إن قصر إن فرط في السعي في الأسباب أو إن بخل مع وجود المال هذا الذي يأثم، كفى المرء إثما أن يضيع من يعود. فيستطيع أن يتكسب وترك أخذ بالأسباب يأثم، عنده مال ويبخل يأثم. طيب أخذ بالأسباب وكل شيء ولكنه ماذا؟ ولكن عنده ضيق يجد قوت اليوم والليلة، وقد يمر عليه اليوم واليومان وكذا. وهل كان الصحابة في أول أمر لهذا؟ كان الصحابة في أول أمر هم على هذا الأمر. طيب بالنسبة بقى للمرأة، هل أن تطلب الطلاق؟ في تفصيل، إن طلبت المرأة الطلاق لإعسار الزوج الحقيقي نعم فهي تطلب الطلاق، يقول اخلعي نفسك، يعني تطلب الطلاق وتأخذ الحقوق. ليه؟ لأنه ليس منه سبب، ليس منه سبب. فهي إن طلبت الطلاق قالت أنا ما أصبر على هذه الحياة، خلاص اخلعي نفسك. طيب الأمر الثاني، إذا كانت نتيجة البخل أو التقصير في الأسباب وهي لا تقوى على الصبر على هذا لأن تتعرض لضيق شديد فهنا نقول الرجل آثم، ولهذا لو طلبت الطلاق ولم ينفذ أو لم يعطيها ما فيها من النفقة فتطلق وتأخذ حقوقها كاملة. حيثما يكون التقصير من الزوج فإنها تأخذ حقوقها، وحيثما لا يكون تقصير من الزوج فإنها تفتدي نفسها منه، تفتدي نفسها منه. نعم.
قال: وفي ضمانه تبارك وتعالى نفقتهما مان للمضمون له ما يتقيه من العجز ويحذره من دخول الفقر عليه بسبب أولاده، وبشارة يسكن إليها المؤمن ويزول اضطراب قلبه بما لا يخلف ضمانه من وعده. وإذا كان في حياته مضمونا له رزق أولاده وهو قيمهم، فبعد وفاته أحرى أن تحسن خلافة ضمانه عليهم، وفي ذلك تطيب أنفس من يترك بعده.
يا سلام، هذا كلام جميل. وفي ذلك تطيب
أنفس من يترك بعده أصاغر، وسكون قلوبهم إلى من لا يخلف ميعادا ولا يضيع لهالك أولادا.
الله أكبر، كلام جميل. الله ضمن رزق الأولاد وأنت حي، لهذا قال نحن إيه؟ نرزقكم وإياهم، يعني أنت موجود أو حي. فإذا ضمن الله رزق أولادك وأنت حي فكيف إذا مت وهم أحوج إلى هذا الضمان، فالله يرزقهم ويتولاهم. إخواني، أظن توافقون في أن كثير من البيوت وجدت النعمة أكثر بعد موت الآباء، يعني يمكن الأب عايش مسألة قاصرة، مسألة كذا، الأب مات من هنا وبدأ أهل الخير وبدأ الناس، سبحان الله، اتبنى البيت، البنت اتزوجت، جابوا بقرة يرعاها أهل البيت والدر كذا، بقى في رواتب، هذه بكرة موجودة في أيام الزوج. أظن هذا كل واحد منا يذكر في ذلك أمثلة كثيرة جدا. فمسألة الرزق عند الله، لهذا الله قال فابتغوا عند الله الرزق، لا الرزق عند الحاكم، ولا الرزق عند الحكومة، ولا الرزق في يد أمريكا، ولا الرزق في تحالف ما أدري، ولا الرزق أبدا، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله عز وجل. فلهذا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. فيقول: وإذا كان في حياته مضمونا له رزق أولاده وهو قيمهم، فبعد وفاته أحرى أن تحسن خلافة ضامنه عليه، وفي ذلك تطيب أنفس من يترك بعد أصابع. أنا أجيب أولاد، أنا قلبي بيحرقنا على أولادي، لو أنا تركتهم دلوقتي، ده الأولاد لسه صغار، وأنا عندي 5 أولاد 6 أولاد وصغار، طب أنا دلوقتي ده يعني مع أخذ بالأسباب وكذا وكذا الحياة، أما لو أنا مت، وتخشى دائما الشيطان يشغلك، ماذا لو مت، هيكلوا منين، وبعدين زوجته تعمل ايه، والاخره سبحان، وكأنك انت الذي ترزقه، انما يرزقهم واياك رب العالمين سبحانه وتعالى. فثق بهذا. زي الان بعض الاخوه بيستفتيني، كان اخ في بلد يعني خليجي، المهم ومعاه زوجته واسرته واولاده، هو مات من هنا هناك، واهل الخير بقى، واحد قال لك يعني نجمع لهذا وزوجته أموال، صاروا هم الآن إيه يختلفون في قسمتها، تبدا من حق الزوجة والأولاد ولا من حق الورثة، ما هو أموال بقى، هو أصلا لم يجمعها له. وده حصل كتير جدا، كنا احنا مثلا موجودين، يمكن الأخ لو تقول تنزل زوجتك والأولاد طيران، ما عنده، مات هو بقى، كله نزل طيران ونفقة، والبعض قال أنا أكفلهم فتجد الرزق ليس بيدك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله عز وجل. نعم. ولهذا من ضمن ترجيحات أهل العلم، ممن رجح أهل العلم، أن الهبة تأخذ صفة الميراث، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين، من ضمن أجوبة من قال ذلك ورجح ذلك، أن الله رضي بهذه القسمة بعد موتك، بعد فقدك، فلأن يرضاها في حياتك، فلأن تكون في حياتك، هذا أقرب. ليه؟ لأن لو البنت حتى اللي أخذت النصف احتاجت شيء بعد ذلك أو إلى آخره، بترجع إليك. فإذا كان الذكر مصحبه بعد فقدك، ده قسمة الله عز وجل، فلأن يكون هذا، وده طبعا بالنص، فلأن يكون ده طبعا بالقياس والاجتهاد، فلأن يكون في حياة تكون تعطين الولد 100 والبنت 50 أولى، لأن البنت حتى لو خدت 50 وما كفتها بترجع لك كنت حي. فإذا رضي الشارع ذلك بعد موتك فلأن يرضى بذلك في حياتك من باب أولى. هذا من نقاط يعني الترجيح اللي رجح إيه بها. فكذلك أيضا إذا ضمن الله رزقهم وأنت حي فكيف بعد موتك والله أرحم بهم منك. نعم. وفي تركه
تبارك وتعالى ذكر القواعد عن الآباء في قتل من يقتلونه من الأولاد وإفرادهم غيرهم بالقتل في قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لمن يزيل القواعد بين الآباء والأبناء متعلق وإن لم يكن بالبين جدا.
والله يا إخواني يعني استنباطات الله في النفس. أنا بقولك الكتاب ده يعني صراحة فوائد عظيمة جدا عجيب. يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من حرزكم مثلاً. الله ذكر القتل ولم يذكر ماذا؟ القواد. طيب قال في ذلك متمسك لمن يقول بعدم القواد من الآباء. طبعا هذا قول أهل جماهير أهل العلم، يقول فيه متمسك له لأن الله ذكر قتلا آخر بعد ذلك وهو من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فليس فقط السلطان اللي هو الحجة والتمكن بالقصاص أو اللي هو القود أو بالدية أو غير ذلك، ده السلطان، هذا معنى السلطان. فلهذا لا يتعد، أنت الله جعل لك سلطانا إلزم سلطان الشارع. تريد أن تطلب القصاص طالب، تريد الدية لك، تريد أن تعفو لك، هذا معنى السلطان، هذا معنى السلطان. طيب فذكر هنا في القتل ما يتعلق بالسلطان ولم يذكر هناك ما يتعلق بسلطان أو قوت، فيقول هذا فيه متمسك لمن يقول هذا وإن لم يكن من البين الإيه جدا، من البين جدا. نعم.
قال ذكر السرف في القتل قوله فلا يسرف في القتل دليل على ألا تقتل أنفس بنفس لدخوله تحت السرف في ظاهر الفعل، وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل، فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه به مثل دمه وأعوز قال قول ذكر السرف في القتل
بالنسبة لقتل الوالد، إذا قتل الوالد ولده في الحاشية يقول ذهب الجمهور إلى أن الوالد لا يقاد بولده استدلالا بالحديث لا يقاد الوالد بالولد، والحديث متكلم في إسناد. قال الترمذي أبو عيسى رحمه الله ورفع درجته وأعلى مكانته من تلميذ نجيب وهو إمام لشيخ نجيب وهو البخاري والدارمي فقد تخرج بهما، والحقيقة جامعه جامع أبي عيسى، هذا من أنفس كتب الحديث، فيه ما ليس في البخاري، والله فيه ما ليس في البخاري. فإن كان قد فاق البخاري صحة فإن أبا عيسى عنده ما ليس عند غيره رحمه الله، قدم لك السنة العلمية والعملية، قدم لك السنة العلمية. وإذا كان جميعه يمكن حول 5000 فاضرب ذلك في أضعاف أضعاف ذلك، لأن ما من حديث لو يذكر وفيه عن وفيه عن وفيه عن، وقد صنف في ذلك حتى خرج منه مشاريع. طيب وغير ذلك، فقد ذكر عمل أهل العلم وفقه أهل العلم في هذه، فكان كتاب حديث وكتاب فقه. يقول قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. وفي فائدة أيضا في عبارة الترمذي والعمل هذا عند أهل العلم. أحيانا يقول والعمل هذا عند بعض العلم, وأحيانا يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. هل عبارة أبي عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يساوي الإجماع؟ هو هذا المفترض, المفترض أن تكون الصيغة والعمل على هذا عند أهل العلم المفترض تقتضي إجماعا, لكن الحقيقة بالتتبع لا نجد هذا مستقيما دائما, ولعلها تحمل على المشهور عنده وعلى الغالب عنده, لكن لا تساوي الإجماع. وهذا بالتتبع, وإلا فأصل ظاهر العبارة يقتضي ذلك, والعمل هذا عند أهل العلم, لكن بالتتبع وجد أن المسألة ليست إجماعية. المسألة اللي معنا الآن ها ما هي إجماعية, لكن جماهير أهل العلم فقهاء الأمصار على هذا يقول ومذهب مالك فإذا قتل الأب ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه يقتل به قولا واحدا, يعني عند مالك. فأما إن رماه بالسلاح أدبا يعني تأديبا يعني أو حنقا فقتله أو خنقا يمكن أو حنقا فقتله ففيه قولان يقتل به ولا يقتل به وتغلظ الدية. وذهب ابن المنذر إلى قتل الوالد بولد, وقال ابن رشد في بداية المجتهد والذي يجيء على أصول الظاهر أن يقاد, وقال الحكم على الحديث الذي سلف الجمهور قتل الحس في التراب. وابن قدامة نقل من البر إن شهرة الحديث واستفادته تغني عن الإسناد فيه, وضعف الحديث عبد الحق حيث نقل عن ابن حجر في تلخيص لا هو صحيح التلخيص, التلخيص الحبير وليس تلخيص الحبير, لأن تلخيص الحبير يوهم أن فيه كتاب اسمه الحبير ولخص, هو التلخيص, التلخيص الحبير قوله إن هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي أيضا يقال جامع الترمذي ما يقال سنن, لأن الصحيح أنه ليس يسمى بالسنن هو جامع, اسم الصحيح له جامع أبي عيسى الترمذي. عن رواية عمر صحيح وعزى إلى صحيح سنن ابن ماجه, وعن رواية ابن عباس حسن. على كل حال عملها العلم على هذا الحديث إما لأن له طرقا ينهض بها إلى رتبة الاحتجاج, أو العمل عليهم عند باعتبار أصول, وإلا فالجمهور حين يذهب إلى هذا القول له هذا المستند. هنا الألباني يقول رحمة الله عليه عن رواية عمر صحيح وعاد إلى صحيح سنن ابن ماجه, وعن رواية ابن عباس حسن. طيب نعم أعد هذا بالنسبة لهذه المسألة, وقلنا بأن الراجح هو أنه يقتل به, أنه لا يقتل به, لكن قد يعذر, لا يعني إيقاع العقوبة, عدم إيقاع العقوبة ورفع العقوبة لا, إنما رفع القتل فقط. ومن جهة نظرية قالوا لا يكون الأب سببا في وجود حياته, ويكون الابن سببا في ماذا, في انعدام حياته. ومن جهة أخرى أيضا قالوا بأنه لم يرد القود هنا ودلالة على القصاص والنص على ذلك اكتفاء بالرادع الطبيعي, لأنه ما أحد يأتي على قتل ولده وليس يفشو هذا في الناس ويكثر حتى ينص على القصاص في هذا, لأن ما أحد يلجأ إلى هذا باختياره, فلعل يكون في حالة من الحالات التي يخرج عن طوره ويخرج عن اتزانه وغير ذلك مما يقتضي عقوبته لكن بغير القتل, اكتفاء بالوازع الطبعي في هذا, مثل ما مر معنا في اللواط في الزنا بالبهيمة, البهيمة وكذلك اللواط. فعندنا الزنا فيه حد مقدر معروف معروف معلوم, لكن من أتى بهيمة لا نجد فيها شيء يصح مقدر, كذلك اللواط اكتفاء بالوازع الطبعي, لكن فيه عقوبة يعذر تعذيرا بالغا لكن لا يقتل. واللواط قد اتفق أصحابه فيه على القتل، لكن ما في دليل خاص يحدد عقوبة معينة. نعم. طيب اقرأ اعطيها يا طنعت.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح تعليقا على قول الترمذي والعمل على هذا عند
طبعا من جهابذة هذا العلم تأخرين، من جهابذته وممن تميز بمنهج معتدل متزن عظيم جدا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فهو من العلماء المتبحرين والنقاد المتقنين المعتزين بمنهج الأئمة الكبار، يسيروا على طريقتهم ويسيروا على منهجهم، فممن يطمئن إلى كلامه في هذا العلم الحافظ ابن رجب، ممن يطمئن إلى كلامه. نعم، مش يعني صح كلامه في كل موضع، لكن أقول ممن يطمئن من المتبحرين في هذا العلم. نعم.
قال ابن رجب هذا يشعر بحكاية الإجماع. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الشرح في التحفة كذا أطلق الترمذي وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
يقول عاد
قال الجامع نقلا عن صاحب التحفة قال كذا أطلق الترمذي وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم
وليس إجماع. ما فهمت
يقول
كلام هذا من؟
قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. فقال ابن رجب في الفتح معلقا عليه هذا يشعر بحكاية الإجماع. ثم قال الجامع أيضا على تعليق الترمذي على قوله والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الشارح في التحفة كذا أطلق الترمذي وهو مذهب جمهور أهل العلم وليس إجماع.
نعم يا ابن رجب يقول كلمة ابن رجب بس.
ابن رجب يقول هذا يشعر بحكاية الإجماع.
أي نعم. طبعا هذا لا ليس نافيا للإجماع، دي ما فيش مشكلة من هذه الصيغة، لكن احنا بنقول هل تقتضي الإجماع، مش أنها نافية للإجماع، الصيغة ظاهرة ما في نفي الإجماع، لكن هل تقتضي الإجماع؟ الأصل ظاهر العبارة يقتضي الإجماع، لكن النظر يكون في استعمال الترمذي رحمة الله عليه نفسه، هل استعملها في الإجماع أم لا، فيكون هذا من باب المذهب الخاص، ولابد من معرفة مصطلحات الأئمة في هذا الباب، فقد يكون اللفظ من حيث هو له مدلول، وقد ويكون من حيث استعمال العالم له مدلول. ولهذا في باب الجرح والتعديل قبل الأخذ بأحكام الأئمة أن تنظر إلى مصطلحات الأئمة، لأن المصطلح هذا قد يقتضي تضعيفا عند أئمة، لكن عند هذا العالم لا يقتضي تضعيفا، يبقى لابد قبل الاستدلال بعلماء النقد والجرح والتعديل في أحكامهم أن تعرف مراد هؤلاء الأئمة من مصطلحاتهم. هذه مسألة من أدق ما يكون في تتبع أحكام الأئمة. هناك مصطلحات قد تكون مشتركة بين الجميع، وهناك مصطلحات خاصة، فإذا قال العالم الفلاني هذا المصطلح ماذا يريد به وماذا يقصد، تطبيقاته العملية لهذا إيه؟ تطبيقاته العملية، ومن هنا قد يقع الاختلاف في الحكم على حديث بين كثير من الناس، والأمر راجع إلى عدم ضبط مصطلح الإمام الذي نقل عنه، مصطلح الإمام الذي نقل عنه، فقد يقال في فلان ضعيف حديثه ضعيف، وليس يقصد أن فلان هذا ضعيف الحديث، إنما ضعيف الحديث في فلان، تمام؟ فيأتي الحكم معلل، فلان ضعيف في فلان، فلان ثقة في فلان، فتظن أنت أن هذا ضعيف مطلقا أو ثقة مطلقا، وإنما هو ضعيف في ثقة فيه. ومن هنا قد يقدم الواحد على غير من هو أوثق منه في حديث معين. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بحديث فلان، زي كلام العلماء بحديث الاستسعاء وترجيح البخاري خلاف ترجيح أحمد، فبينما أحمد يضعف البخاري يصحح ويقوي، هذا يضعف بناء على وقف مثلا، وهذا يصحح بناء على رفع لأنه تابع على ذلك فلان وفلان وفلان، وفلان نفسه أوثق في فلان من كذا، فلا بد من معاه. فقد يأخذ الحكم الراوي حكما عاما، وقد يقول الراوي حكم خاص في خاص، له حكم خاص في خاص، وقد يكون للعالم مصطلح خاص، فلا بد من مراعاته، من مراعاة هذا. ولهذا الإشارة نفسها يفسرونها، قد يشير نفس العالم إشارة تقتضي تضعيفا أو لا تقتضي إشارة، وهذا يعرف بماذا؟ وهذا يعرف بتتبع طريقته العملية. فالعمل هذا على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم، هذا الصيغة ظاهرها إيه؟ الإجماع ظاهرها. طيب لكن الترمذي يلتزم هذا في المجمع عليه؟ الموضع اللي معنا الآن موضع مختلف فيه، يبقى هذا يقتضي ألا يكون ذلك مشعرا هذا. نعم نعم نعم
قال ابن رجب في فتح الباري معلقا على حديث ابن بحينة كان إذا سجد فرج بين يديه عن إبطيه، فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة.
لم يبقى حديثه بقى وخلاص، طالما أنت هتصحح خذها بالمرة بقى.
لم يخرج
لا حديث ولا حديثة، يبقى حديثه
حديث صح
بصيغة منتهى الجموع لا تنون، يبقى حديثه كثير،
حديثه كثيرة. لم يخرج البخاري منها غير هذا، والقول باستحبابه قول جمهور العلماء. وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر أنه بأنه إجماع منهم. وقال أيضا وذكر الترمذي أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل. قال وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. في موضع آخر شيخنا بيقول
هذا كله بماذا؟ بالتتبع.
نعم
هذا كله بالتتبع.
قال أيضا تحت حديث إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وهو قول جمهور العلماء. وقال أيضا وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة هل هو واجب، إلى أن قال وأكثر العلماء على أنه يستحب وليس بواجب. وذكر الترمذي في كتابه أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
يبقى ده معروف به بالتتبع، يبقى دل هذا على أن هذه الصيغة لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي إجماع،
وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك.
نعم
الأربع مواضع في فتح الباب.
نعم 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 لا لسنا بحاجة، خذك فينا هذا إن شاء الله. نعم 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 ايه ما في مشكلة حسب دي تحتاج تأمل، هذا صعب يصعب.
Thank you.
كلفظة أو ناسيا هات في النسخ الأخرى. هدي ثابتة. الترمذي قال عامدا أو ناسيا إعادة الصلاة صعب أن الترمذي يذكر أو ناسيا دي محتاجة تتبع نسخ. أظنها عامدا بس أظن. ها لا بس احنا نشوف شوفوا لي الآن تتبع ناسيا ديت أنه يذكر كل عمل عداد العلم أن من تكلم صلى عامدا أو ناسيا إعادة صعب. أظن هذه ما النسيان والخطأ وكذا دلت على ذلك السنة الصحيحة. كلمة نسيا شوفوا نسخ الترمذي. شفت الأحوزي في تعليق على الموضع ده حديث زيد إنه أرقم شوف علق على هذه ولا لا. لا دي تحتاج تتبع. ايه لا 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 دي كلها تحتاج تتبع يا عبد اللطيف. تحتاج تتبع الموضع دي تحتاج تتبع. اولا النسخ, ثانيا محل لقد يقصد ان ده المتفق عليه وغير مختلف فيه. يبقى المتفق على المشروعية في هذا لكن غيرها مختلف فيه. فيبقى هنا النقل يكون مخصوصا بصورة مثلا. إنما صعب أن الترمذي رحمة الله ينقل عن جماهير عن العمل عند هذا العلم ويكون هذا القول الواحد هذا يصل. إنما إجمعنا نعم
كلامه كاملا هنا
كلام
الترمذي
تمام
اللي ذكره الشيخ عبد اللطيف
اللي هو حديث زيد.
حديث زيد قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعوية ابن الحكم حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ثم قال قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة
العمل. لا قالوا العمل
قال والعمل هذا يتكلم عن الحديث. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال ثم هو قال قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي.
انتبهت يا أخويا. نعم. يا أخويا عبد اللطيف فصل الآن انتبه أعد يا إسلام.
قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
العمل عليه عند حديث زيد.
نعم.
خلاص خلاص افصل بقى. ها.
قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك.
ها.
وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي.
تمام. يبقى المنقول في العمل عند أكثر علم النص ظهر النص ظهر نص ما ليس في ظهر نص في حديث زيد فلما نزلت كنا نتكلم في الصلاة وكذا فلما نزلت وقوموا له قانتين أليس وذلك.
نعم نزل
قانتين فأمرنا بالسكوت. قال والعمل هذا عند العلم. طيب ذهب بقى أعضاء العلم بقى ذهب البعض بعض العلم إلى أنه سواء كان عامدا أو ناسيا هو قول سفيان وقول كذا
قول الثوري وابن المبارك.
تمام لأن صعب لأن عنده حديث زيد هذا نص وعنده معاوية بن الحكم عند مسلم أيضا في كلام ناسيا في الكلام جاهلا ولا فرق بين الناس والجاهل. كلام حديث ذو اليدين حديث أبو هريرة في الصحيح حديث ذو اليدين كذلك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم بعض إخواننا يسأل يقول شيخنا هل يجب على الأبي النفقة على ابنته التي مات زوجها ولها أولاد أيتام وهل يجوز أن يصرف زكاة أمواله إلى أولادها الأيتام؟
نفصل بين البنت والأولاد. أما البنت فالنفقة تجب على الأبي تجاه أولاده سواء طلقت البنت بعد ذلك أو كانت في حوزته أو أولاده لأنها ابنة. وطالما أنها ابنة وهي متعسرة ما تجد من ينفق عليها ويكفيها والأب موجود وهو موسر تجب النفقة عليه. كذلك الأب ولا فرق أن تكون قد تزوجت ولقت أم لا. أما بالنسبة للأولاد فالنفقة بتكون على الأب. طب الأب طلق طب الأب موجود طب الأب مات ننظر إلى من يكون هؤلاء أولاد من يكون عصبة لهؤلاء الأولاد. قد يكون لهم إخوة كبار لهم أعمام لهم. أما من جهة الأب فإنه لا تجب النفقة عليه لأنه ليس من عصباتهم، فهو جدهم من جهة أمهم. ولكن وعليه إذا لم تجب النفقة عليه للأولاد فيجوز إخراج الزكاة له، يعني من لا تلزمك نفقته يجوز إخراج الزكاة، مثل الزوجة مع الزوج، فالزوجة تخرج النفقة للزوج ولو عاد هذا إلى أن تطعم منه لأن انفكاك جهة. نعم. لو له صورة إيه؟ ما سمعت يا عبد الرحمن والله.
يعني شفنا الزكاة لا تخرج الأصول إلى الفروع، وهذا يعتبر من هل يعتبر هذا من الفروع؟
لا، ليس من فروعه، هو من فروع آبائه، هو جد من جهة أمهم وكذا، وإلا لزمت النفقة إياه، ولا لزمت النفقة إياه. شوف هذه المسألة، هل تجب النفقة على الجد من قبل الأم؟ الضابط عندنا من تلزمك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له، إلا في حالة استثناها بعض العلماء، وهي إذا ضاق مالك ولا يسع تجمع بين نفقة وبين زكاة فتخرج لهم الزكاة فجوزوا هذا، وده ما مال إليه الشيخ حسام في اختياراته. وإلى فالأصل من تلزمك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له، لأنك تحصن مالك الآن، تخرج النفقة للزوجة، لا تخرج النفقة لابنك، الزكاة لابنك، تخرج الزكاة للزوجة، لا تخرج الزكاة لولدك، لا، لأنك بذلك تحصن مالك. إلا في حالة يستثنى بعض العلم، وهي مثلا أنت لا تق ولا تجمع بين نفقة وزكاة، إذا خرجت زكاة ضيعت هذا، وإذا خرجت فهنا يقولون في هذا الباب يمكن أن تخرج الزكاة له. طبعا ده كله فيما يتعلق ببند النفقة لا ببند الحاجة بعموم، يعني على ولدك دين بسبب آخر غير النفقة، سيارة وتعصر ولا لزمته ديون أخرى، هل ممكن تسدد هذه الديون؟ نعم إذا خرجت النفقة، أما ما يتعلق بنفقة فلا. نعم. أيوة مش لا احنا مسأل مش قاعدة أصول فروع الآن هذا داخل في فروعه اللي بتلزمه نفق عليه ولا ليس داخل؟ ابن قدامة يقول ايه؟
يقول ابن قدامة رحمه الله: وقول الخرقي الوالدين يعني الأب والأم، وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث، وقوله والولد وإن سفل يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث، نص عليه أحمد فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد يعني الحسن، فجعله ابنه، ولأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرها.
أكمل بس رأس المسألة إيه؟
يعلق على قول الخرقي في مختصره: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل.
أعد. قال:
يقول قول الخرقي: الوالدين يعني الأب والأم.
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين بن ابن هذا قوي. نعم. لكن
يقول قول الخرقي: الوالدين يعني الأب والأم، وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث، وقوله والولد وإن سفل يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث، نص عليه أحمد فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن.
طيب، غير كلام أحمد، ابن أبيرة قال:
قال ابن أبيرة رحمه الله: واختلفوا في توريث ذوي الأرحام،
هل يرث هذا من جده لأمه
إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا
قال عصر. أعد.
واختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة، وعددهم 10 أصناف: ولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والخال والخالة وأبو الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ من الأم ثم من أولى به. فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام. قال أبو حنيفة وأحمد: بل هو أحق. ثم اختلف في موراثهم في كيفية توريثهم، هل هو
من ورثه، نعم،
هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات. فقال أبو حنيفة: توريثهم على ترتيب العصبات، الأقرب فالأقرب. وقال أحمد: توريثهم بالتنزيل. فمثال خلافهم في ذلك نذكره في مسألة ثم
طبعا ده كله توريث فين؟ الاختلاف في ميراث ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك عصبات، إذا لم يكن هناك عصبات ولا أصحاب فروض. طيب، يذهب المال إلى بيت المال أو كذا، ده فيه الخلاف ولا يرث ذوي الأرحام. ولا شك أن الراجح وما ذهب إليه والقول بتوريثهم، ولكن هؤلاء يقومون عند ماذا؟ إذا لم يكن عصبة وإذا لم يكن، لكن الكلام في وجود العصبة، الكلام في وجود العصبة، الكلام في وجود أصحاب الفروض، وهذا جدهم لأمهم، هل يلزمه النفقة عليهم؟ نعم. ابن تيمية قال يعطيه العثيمين. ها،
قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: فذو الأرحام من الأصول والفروع تجب لهم النفقة، والدليل قالوا: لقوة صلتهم بالمنفق، لأن فروعه جزء منه وأصوله هو جزء منهم، فهو بضعة من أصوله وفروعه بضعة منه. وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيرا وأنت غني فعليك أن تنفق عليه، فإن قلت هو اسمه محمد بن علي المقبل وأنا اسمي عبد الله بن صالح البسام، فنقول: لكنه ابن بنتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد فسماه ابنا.
بغض النظر عن ترجيح الشيخ، أطلق الإطلاق هذا إطلاق غير صحيح، لأنه ما بيّن حتى في هذا الإطلاق أنه إذا لم يوجد من تلزمه النفقة، لأنه المفترض وجود من العصبات من تلزمه النفقة يبقى لا تجب على الجد. لكن هذه المسألة إنما ماذا؟ إذا لم يكن هناك من يرث، ليس هناك أحد من العصبات تلزمه النفقة، إنما تجب نفقتي على جدي من أمي وأنا ابن بنته مع وجود العصبات الذين تجب النفقة عليهم، فهذا لا يتجه. فالإطلاق هكذا لابد من قيد عند من يرى هذا القول، وهو أنه إذا لم يوجد هناك من تلزمه النفقة عليه، إذا لم يجد من تلزمه النفقة عليه. ها، اعتبار إيه؟ وحتى النفقة، حتى النفقة ولو لم ترث، النفقة من جهة لمن يرث هذه بتلزم، ومن جهة أخرى الضياع حتى لو لم يرثه. يعني أنا لو أن رجلا له أحد من العصبات، وهذا الرجل بيهلك من لم ينفق عليه أحد. هنا تتجه النفقة على هؤلاء العصبات وإن لم يكونوا وارثين حتى لا يضيع هذا. ولهذا جعلت الدية وجعل في الخطأ على عصبات وليس على ذوي أرحام، إنما الكلام في ذوي الأرحام إذا لم تجد عصبة نفقة عصبة ولا أصحاب فرض في الميراث. ومثل هذا يتجه أيضا في مسألة النفقة، مسألة النفقة. فهذا الكلام يتجه متى؟ لو لم يكن هناك أحد من العصبات. أما مع وجود العصبات دي المسألة اللي تبحث، هل الجد هنا تجب النفقة عليه نحو ابن بنته مع وجود العصبات؟ إنما قد يتجه هذا الكلام إذا لم توجد عصابات وكذا، فكما أنه يغنم في حال الترجيح. طبعا القول بأنه ذوي الأرحام يرثون هذا خلاص ما ينفق، لكن على ترجيح أنه يرث إذا لم يكن فرض أصحابه فرض ولا عصبات، فنعم يتجه الكلام هذا بالنفقة. فيبقى الكلام يتجه فيما إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، من تلزم نفقته من العصبات. لكن موجود من العصبات ويلزم هذا، يلزم الجد، موجود جد من أبي، موجود جد من أبي، وموجود جد من أمي، النفقة على من؟ على الجد من أب. يبقى القول هكذا بالإطلاق هذا غير دقيق. لكن إن جعلنا مسألة النفقة كمسألة ميراث ذوي الأرحام، والضابط هناك هو إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فيكون هو الضابط هنا، فهذا الكلام يتجه. أما بالإطلاق فهذا فيه نظر، وبالتالي يخرج الزكاة لهذا ولا يقال إنها نوم من فروعه. نعم الشيخ البسام، ها قال شيخ الإسلام
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر، هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء،
وهو قضاء الدين ما في مشكلة. نعم،
وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. وأما دفعها لأجل النفقة فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها.
جميل، هذا هو. وإن كانت
محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب.
تمام، أعد العبارة راشق الأخيرة. قال
وأما دفعها لأجل النفقة فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها.
تمام،
وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب.
تمام، أي حق؟ لا، هي حق كغيرها، كغيرها عادي تدفع الزكاة إليه. لكن لو هو هنا هي من الأصول والزكاة لا تدفع الأصول، يبقى مطلقا لا تدفع. لو اعتبرناها من الأصول لا تدفع. نعم، من القدامة إذا
قال ابن قدامة،
ولهذا الله يقول: وعلى المولود له رزقون وكسوان المعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا ليس بالوارث أصلا، هذا ليس بالوارث من بنات من أولاد ابن البنت. والله يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من نفقة للتلزم الأصل، يبقى في وارث وهذا ليس بوارث، ولهذا لا تلزم النفقة. وإذا لم تلزم النفقة فإنه يخرج الزكاة. نعم،
قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة،
إذا لم يكن
للصبي أب،
نعم،
قال: فالنفقة على وارثه، فإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما.
تمام،
وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه.
تمام،
فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد.
تمام،
لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد لأنه ينفرد بالتعصيب فأشبه الأب. وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد أن النفقة على العصابات خاصة.
نعم، يعني هذا هو لا شك. قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. تسمية ابن البنت ابن هذا يوجه من جهة العاطف ومن جهة الاحترام وليس من جهة أنه ابن في الميراث ابن في وإلا فمعلوم أن هذا وإن كان ابنا يختلف عن الابن إذا كان ابن ولده وإذا كان هو جده لأبيه يختلف في ميراثه في أحكامه فيكون هذا هو لا شك إن هو ده جده فيكون ابنا لكن في الحنو وفي العطف وفي كذا مثل ما يقال في عمك أبوك لكن ليس يترتب على ذلك الأحكام. نعم لا دي سهل التوجيه لأنه قد يكون هذا أخي النبي لأنه ما له أب أصلا هذا ما له أب فيقد أخي النبي فهناك أبوة قد تكون من جانب الحنو والعطف وبنوة كذلك وهناك ما يترتب عليها الأحكام من هنا احنا بنحتاج احتاجنا المسألة دي فين بقى في مراس الجد مع الإخوة مراس الإخوة مع الجد مش مراس الجد مع الإخوة مراث الإخوة مع الجد ولا الجد وارث وارث مراث الإخوة مع الجد على اعتبار إيه الذي يرى أنهم لا يرثون أب مع أنه وجد ده أبوه صحيح واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. بعض إخواننا يسأل يقول أحسن الله إليكم كيف يجمع بين تحصيل الكرم في النفقة وعدم الإسراف
تحصيل
الكرم الكرم في النفقة وعدم الإسراف.
الكرم ليس إسراف. الإسراف مجاوزة الإيه الحد والكرم متابعة الحد مش مجاوزة الحد. لكن بقى هتسرف في النفقة على الضيف تسرف بقى في النفقة على الضيف تجيب أشياء زائدة رجل جاي يأكل عندك ما هو بلازم تذبح له عجل وترميه بس هذا من باب إكرامه ذبحت له عجلا وأحضرت له كذا وصنوف الطعام ولحم مش عارف إيه مع لحم إيه مع لحم إيه هذا ليس بكرم هذا إسراف وغالب غالبا يكون هذا من باب ماذا المباهاة. طب هتقول إبراهيم جاء بعجل ما هو ما جاء بعجل واحد طيب أضيافه أضيافه نسيبهم العجل. نعم
قال رحمه الله تعالى ذكر السرف في القتل قوله فلا يسرف في القتل دليل على أن لا تقتل أنفس بنفس لدخوله تحت السرف في ظاهر الفعل وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل.
نعم هذا مثل ما يوجد عند إخواننا في الصعيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذا الداء.
آمين.
بيصل الأمر إلى عشرات وإلى أحد كثيرة هذا يقتل رجلا فيقتل واحد من هو أعلى منه رتبة قد يتركون قتل القاتل ويأتون إلى أكبر واحد في العائلة المؤثر وقد يأخذون يقول هذا قيمته اثنين ولا ثلاثة ولا فهذا لا شك إسراف إنما يقتل القاتل إنما يقتل القاتل. طيب فده معنى لا تقتل نفس بإيه بأنفس أو أنفس بنفس غير قتله إنما قد يقتل أهل بلد بنفس ولا يكون إسرافا متى إذا اشتركوا في قتل إنما من غير اشتراك لا يقتل إلا القاتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم
قال فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث
طبعا بتتسلسل أنا أخي قتل من عندك واحد اسمه زيد فنحن أخذنا عبيدا لأن أعلى فهم أخذ عبيد ده رئيس العيلة هم كان لهم عندنا واحد قيمته كده، خدوا أم أكبر، ده بيتفك بكم بقى؟ 5. نقوم إحنا عشان العيلة الأخرى تأخذ ماذا؟ الثأر للمقتول. ولك ده زي ده؟ لا، فياخدوا 5. التاني يقول لا، النتيجة بقت كام دلوقتي؟ بقت 6-1، لازم نجيبها 6-6، وهكذا وهكذا. وإن كان الحمد لله يعني قلت هذه الأيام بوجود يعني طلبة العلم وكذا، لكن يوجد لها أصل سبحان الله. هناك موجود السلاح والقبلية، إنما إحنا عندنا ممكن يكون ابن عمك ما يقفش معاك عادي، يعني كل واحد إيه، إحنا ما يجمعنا مثلا قبيلة وكذا، فما يعني ما يوجد مثل هذا اللي عنده. نعم، برضه أيضا من الإسراف التمثيل، إن واحد يقتل بقتل عادي فتأتي أنت تمثل بالقاتل له وتتجاوز، إنما التمثيل إذا كان على وجه القصاص. لكن كل هذا لمن؟ لولي الأمر وليس لك. نعم،
قال فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه،
قال ابن الجوزي وفي المشار إليه فليسرف في القتل في الآية قولان، أحدهما أنه ولي المقتول، وفي المراد بإسرافه 5 أقوال. سبحان الله، كتاب مهم هذا. فلا يسرف في القتل، الضمير لمن يعود؟ عن مين المشار إليه؟ القول الأول، فيه قولان، القول الأول ولي المقتول. طيب ولي المقتول كيف لا يسرف؟ فيه 5 أقوال، أحدها أن يقتل غير القاتل، الثاني أن يقتل 2 بواحد، الثالث أن يقتل أشرف من الذي قتل، الرابع أن يمثل، الخامس أن يتولى هو قتل القاتل دون السلطة. يعني دخل فيها إيه؟ لأن هذه من جملة القصاص، والقصاص والحدود وكل هذا يرجع فيه إلى الإمام، ولهذا الإمام هو اللي بيمنع التسلسل. إنما لو وكل القتل إلي أنا من أولياء، فبيقول هذا قتله بشدة، هذا قتله بكذا، أصرف، يبقى نأخذ فأرنا منه. فإن النفوس تستريح إذا أقام السلطان الحد، وإذا أقام السلطان القصاص تستريح، لأن ما في إهانة. نعم، طيب، والثاني أن الإشارة إلى القاتل الأول، والمعنى فلا يسرف القاتل بالقتل تعديا وظلما، لكن الأول أظهر، وأن هذا ولي المقتول، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهذا السياق يعود فيه المشار إلى أقرب مذكور. نعم، ماذا؟ القصاب قال يعني أن هذا محل الاتفاق، أن هذا المعنى داخل في الإسراف، إنما كل هذه صحيح، كل ده إسراف وليس باب اختلاف التضاد. قال في الحاشية لا يقتل غير قاتله، قال الحسن الضحاك من جاد سعد جبير وطلق حبيب بن جرير، لا، الإسراف يتضمن كل ما ذكره، أن يقتل القاتل ده إسراف، أن يقتل 2 بواحد ده إسراف. من اللي يقول أن يقتل 2 بواحد ليس بإسراف؟ التمثيل إسراف، فهم يجمعون على إيه؟ أن التمثيل إسراف، مش ليس، وليس معناه منع غير أن يكون إسرافا. نعم، هات عبارة الشنقيطي. نعم،
قال فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه به مثل دمه، وأعوز تحقيق القتل على واحد من المحدثين على المقتول منفردا به، لم يجز أن يشاط دمه المتيقن تحريمه بحدث أحدثه لا يدرى أتلفت نفس المحدث عليه به أم لا، إذ ليس أحد الدمين بأشد تحريما من الآخر. وقد يجرح الرجل غيره من جراحات ويسلم منها، ويجرحه غيره جراحة واحدة فيتلف منها، فلو تيقن مع إمكان هذا ووضوحه عند جميع العالم إعانة جرح كل واحد منهم على تلف المقتول لكان محسوبا عليه في علم الله جل وتعالى المحرم للقتل والموجب به القود جزءا من أجزاء الجناية، فكيف يبيح عدم وصول الخلق إلى معرفة ذلك الجزء إفاتة جميع نفس جان واحد فضلا عن أنفس الجميع؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أفمن العدل أن تعدل نفس واحدة بأنفس 1000 إنسان في إفاتة أنفسهم وكل واحد منهم محرم الدم قبل اجتماعه مع غيره في الحادثة على المقتول؟ أم يكون قتل نفس حقا لا يجرح صاحبها إلا جرحا؟ أليس الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أفتكون إفاتة نفس مثل جرح جراحة قد يسلم منها المجروح في أكثر الأحوال؟ وهل يخلو كل واحد من المجتمعين على قتل المقتول من أن يكون منفردا بالقتل وإن كان محالا في التجريح أو غير منفرد به؟ فإن كان منفردا به فلما لا تجعل عليه دية تامة إذا عفى الولي عن القود؟ والله جل وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كما يكون على المنفرد الذي لا شريك معه في الجرح. وإن كان غير منفرد بالقتل فكيف يفرد بالقود من لم يبلغ جناية القود؟ هذا غير مشكل لمن تدبره. وعدل القول في ذلك أن تجعل عليهم دية واحدة في أموالهم موزعة بين الجميع، إذ لا وصول إلى الوقوف على من حدث التلف من جرحه بعينه، وعتق رقبة واحدة يشتركون في ثمنها، فإن أعوزتهم الرقبة فالاحتياط أن يصوم كل واحد منهم 2 شهرين متتابعين، إذ لا سبيل إلى الاشتراك في الصوم كما يشترك في ثمن الرقبة، ولا أوجبه عليهم إيجاب فرض، إذ صوم 2 شهرين متتابعين واجب على موقن القتل عند إعواز الرقبة. فأما من يوقن الجرح ولا يوقن ولا يكون القتل فلا صوم عليه إلا احتياطا. فإن قيل: فإذا كان غير موقن للقتل فلما لا تسقط الدية والرقبة أيضا؟ قيل: اليقين في القتل مرتفع على الانفراد وغير مرتفع على الجميع على الجمع، فلما أمكن توزيع الدية وثمن الرقبة بين الجميع وزعت، ولما أعوز توزيع الصوم بين الجميع أسقطته إيجابا واخترته احتياطا. وقد دللنا على توهين رواية سعيد بن مسيب عن عمر في كل شيء لولادته 2 خلتا من خلافته، وما ذكر عن عمر من قتل نفر واحد بروايته، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن الزبير وعبد الملك وسعيد بن جبير وحبيب بن أبي ثابت: لا يقتل 2 بواحد.
نعم، هذا منه ترجيح إلى أنه لا تقتل جماعة بالواحد. قد ذكر ابن قدامة في المغني كان في الحاشية إن الجماعة إذا قتل واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرض بفعله وجب عليه القصاص. قال: وهو مذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ومذهب أحمد. وقال أيضا وحكي عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب عليهم الدية. قال: هو قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وداود وابن المنذر، ثم عقد فصلا: ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه، لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص على المشتركين. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وقال داود: وأهل الظاهر لا تقتل جماعة بالواحد. وفي ذلك أثر عمر، لكنه قال هنا بأن سعيد بن سيب هو الراوي عن عمر، ولا تعتبر روايته في كل شيء. قال في الحاشية: مالك بن أنس عندما سئل عن سعيد لم يدرك عمر، ولكنه ولد في زمان عمر، فلما كبر كب عن مسألة عن شأنه وامريه حتى كأنه رآه، وقال ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد إن سعيد بن مسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. ثم قال: وأما حديث عمر في قتل الجماعة الذين قتلوا ابن زوج المرأة التي تعمل معهم الفاحشة فقد رواه البخاري في صحيح كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، من طريق يحيى عن عبيد الله، حتى هذا الباب ده عند البخاري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك في أهل صنعاء لقتلته. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. ورواه عبد الرزاق في مصنف باب النفر يقتلون الرجل عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة الحديث، وأعاده عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر، وأعاده عن معمر قال: أخبرني زياد بن جبل عن من شهد ذلك قال: كانت امرأة من صنعاء لها ربيب فغاب زوجها. القصة ورواه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره من طريق بكر بن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد مسيب. طيب، ثم قال: ورواه عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن مسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء، وذكر أيضا عن الجعد في مسنده عن عبد الله بن عامر قال: وفي أن جماعة قتلوا امرأة. ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب بنحو رواية الدارقطني. وقال الباجي في شرحه الموطأ: والدليل على ما نقول خبر عمر هذا، وصارت قضيته بذلك ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع. هات كلام البخاري. باب ها
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم جميعا.
نعم، يعني ذكر باب الاستفهام لأن عادة البخاري إذا استفهم فالمسألة خلافية. نعم، ثم قال:
وقال مطرف عن الشعبي: في رجلين شاهد على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غينة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه،
وهذا فقه عمر ها، وقال وليس من رواية سعيد المسيب. نعم،
وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالضرة، وأقاد على من ثلاثة أصوات، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش.
ده ذكر البخاري. طيب، قال ابن حجر
الشرح دي صحيح نفس مش ابن حجر
هات الشرح الموسوعة. تقول:
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اقتص منهم جميعا. قالوا: لأن زوق الروح ليتجزأ واشتراك الجماعة فيه لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم. قالوا: ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روي أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها فقطعوا أعضاؤه وألقوا به في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى بين الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إلي عمر أن اقتلهم، وقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وكذلك قتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المغيرة سبعة بواحد، ولم ينكر عليهم. قالوا: ولأن القتل بطريقة التغالب غالب، والقصاص شرع لحكمة الزجر، فيجعل لكل واحد منهم كالمنفرد، فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعنى الإحياء، ولولا ذلك للازم سد باب القصاص وفتح باب التفاني، إذ لا يوجد القتل من واحد غالبا وخالف في ذلك.
فإذا كان الجماعة ليقتلون بالواحد، يبقى بدل من واحد يقتل الواحد بنفسه يأتي بجماعة ويقتلون، يبقى هذا يسد الباب. نعم.
وخالف في ذلك بعض الصحابة منهم ابن الزبير، وروي عن ابن عباس وهو رواية عن أحمد. ابن رشد
إذا وضع صح هذا عن ابن الزبير رواية عن عباس فليعد هذا إجماع من الصحابة.
ابن رشد في بداية المجتهد قال: وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور الفقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت. وبه قال عمر حتى روي أنه قال: لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داود وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير. وبه قال الزهري وروي عن جابر.
الله أعلم بكلام ابن الزبير، يحتاج إلى الأثر، لأنه قد يقول لا يقتل الجماعة بالواحد على صورة، لأن عمر رضي الله عنه اشتهر عنه ذلك وغيره، وهذا في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه، فيكون الوجه يحتمل يكون الوجه الوارد عن الزبير لو صح فقد يكون على وجه معين لا يتعارض مع الوارد عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم نقدام معطيه.
ذكر المسألة ثم قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا، إلى أن قال: ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر.
نعم، هذا على كل حال هو الراجح، سواء اعتبرنا في إجماع الصحابة، هذا إذا يحتاج إلى رجوع إلى أثر ابن الزبير والرواية عن ابن عباس صحت ولا لا. ابن عبد البر ذكر عن ابن الزبير، ها؟
بعد أن ذكر الأقوال قال: ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر، وروي ذلك عن معاذ بن جبل. ذكر أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن دهل بن كعب أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس واحدة. وبه قال محمد بن سيرين وابن شهاب والزهري وحبيب بن أبي ثابت.
قال عن ابن الزبير في الأول.
ذكر عبد الرزاق عن ابن جريش عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا
ممن
في عمر. روي ذلك عن معاذ بن جبل.
نعم.
ذكر أبو بكر وساق بسنده أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس واحدة.
هذا فين؟ هذا يحمل ما لو لم يتشارك على قتله، لكن إذا تشارك في قتله فلا الأصول ولا النصوص تمنع من ذلك. لا، اثنان كل واحد ضرب في رأسه فقتله، اثنان توجه إليه بالرصاص، عشرة وجهوا إليه الرصاص غربلوه غربلة، يقال لا يقتل العشرة بهذا؟ إنما هذا يتوجه ماذا؟ يتوجه إذا كان فعل الواحد لا يقتل بنفسه، فيحتمل أن يكون هذا محمول على هذا الأمر، إنما لو تمالأوا على قتله وكان فعل كل واحد يصلح لذلك، مثل ما أشار ابن قدامة رحمه الله هنا وقال إن الجماعة إذا قتل واحد فعل كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرض بفعله وجب عليه القصاص، ويكون فعله مسهما في قتله، ويكون فعله مسهما في قتله. فإذا كان كذلك فالنصوص والأصول تقتضي هذا، أن يشترك العشرة في قتل واحد، هذا يضرب برصاص وهذا يضرب بسكين وهذا ضرب كذا، وكلهم قتله، فمقتضى النصوص تقتضي هذا، مثل لو اجتمع عشرة على سرقة مال فإن الحد يقام على الجميع، لو اشترك عشرة على زنا بامرأة، فلعل ما ورد عن ابن الزبير يحتاج إلى ثبوت هذا الأثر ومع يعني ولفظه أنه يكون محمولا على ما إذا كان فعل المشتركين لا يصلح وحده للقتل، فحينئذ يقال نعم. نعم ما خاص قراءة المباشرة الإجماع عليه. ابن القيم قال إيه؟ يعني قال ابن القيم يقول إجماع الصحابة. نعم فالله أعلم بأظهر ابن الزبير هذا. نعم يقول جميع عامة. نعم نعم إلا أمسك نعم هو أمسك ما قتل، لا بس شارك بما لا يقتل. نعم شنقيطي قال لا ترجيحه قال طب ومعلوم أن قتل جماعة ها لأن الأول هو ضعف الأول ليه؟ أنه ما اشترك لا الأول فاشترك وقتل الجماعة ها طيب صح صح والثاني تمام يبقى كل هذه صور. نعم نعم هو هذا التحقيق، يعني إذا كان كل فعل واحد منهم صالح للقتل هذا فيقتل به، أما إذا ما كان صالح للقتل فلا يقتلون به. وعلى هذا والله أعلم يتوجه إنكار من أنكر من الصحابة. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.